بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئته سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ووصلنا إلى المبادئ اللغوية، وذكرنا علاقة اللغة العربية بالشريعة، وذكرنا مبدأ اللغات والأسماء الشرعية، وبقيت من الكلام حول المسألة الثالثة وهي الأسماء الشرعية الأمر الرابع الذي تفرع من قول المؤلف رابعا: إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام. فبين أن الأمر الأول هو معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند هذا الحد بحيث لا يدخل فيه غير موضوعي ولا يخرج منه شيء من موضوعي. والأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، فلا يصح أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات حدثت فيما بعد أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل العلم. أما الأمر الثالث فذكر فيه مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. فعلمنا أن الأمر الأول يتعلق بحدود الألفاظ، والأمر الثاني معاني الألفاظ على مصطلح الشرع وعرفه وعادته. أما الأمر الثالث والأمر الرابع فيتعلقان بالتراكيب، يعني الأمر الأول يتعلق بالألفاظ، الأمر الأول والثاني يتعلقان بالألفاظ، أما الأمر الثالث فيتعلق بالتراكيب، تراكيب الجمل نفسها. فقال: مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. فهو هنا خرج عن الكلام عن اللفظ إلى الكلام على التراكيب ودلائل التراكيب وخصائص التراكيب. ثم بعد ذلك يذكر الأمر الرابع وهو الذي نبدأ به كلامنا اليوم سبحانه وتعالى، نبدأ كلامنا إن شاء الله تعالى. قال الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده. بعد أن تحدث عن كيفية تفسير الألفاظ وتحدث عن كيفية التعامل مع التراكيب بدلالاتها وخصائصها، الآن يتحدث عن مراد المتكلم ومقصد المتكلم من كلامه. فقال: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده وضم النظير إلى نظيره، وهذا قد ذكرناه حينما تحدثنا في اللقاء الماضي وبينا الأشباه والنظائر. فقال: وضم النظير إلى نظيره
وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، بل هو أمر يتجاوز مجرد التعامل مع التراكيب من الناحية البلاغية، لأنك هنا تتحدث عن المتكلم نفسه لكي تقف على مراداته من نصوص أخرى. يعني قد لا يتعلق الأمر بالتعامل مع النص قيد البحث والدراسة، وإنما من علمك، من علمك بأساليب وبعادات وبمرامي وبمقاصد المتكلم ذاته. فإن كان المتكلم هو رب العالمين فمعرفتك بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا ومعرفتك بسننه سبحانه وتعالى، سننه الشرعية وسننه الكونية وسننه الاجتماعية، كل ذلك يوسع من مدارك العالم المجتهد الذي يتعامل مع النصوص. ومن هنا تأتي معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. معرفة المقاصد تجعل المتعامل مع النص تتفاوت استنباطاتهم من شخص إلى شخص تفاوتا عظيما. واضح؟ فهنا يتحدث عن أمر وراء الألفاظ ووراء التراكيب للتعامل مع من؟ مع المتكلم ذاته. فيقول اعتبار مراد المتكلم ومقاصده وضم النظير إلى نظيره، وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، بل أقول وهذا قدر زائد على مجرد فهم الألفاظ والتراكيب. التركيب المقصود به الايه؟ ضم اللفظ إلى اللفظ لعمل جملة مفيدة، اللي اسمه الايه في اللغة؟ التركيب. يقول والناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعلم وفي إدراك المقاصد. وعلم المقاصد علم قائم بذاته يقوم على دراسة استيعابية لنصوص الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة السنن الشرعية والسنن الكونية والسنن الاجتماعية. فيقول قال ابن القيم، طبعا هذا الكلام كله مستنبط من كلام الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين. فيقول هنا قال ابن القيم والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم. يعني الألفاظ غير مقصودة لذاتها، وإنما ما وراء الألفاظ هذا هو المقصود، مراد المتكلم من استخدامه إلى اللفظ. فإذا وقفت على ذلك اتسعت نظرتك للأمر. قال فإذا ظهر مراده، مراد المتكلم، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه. أنا المهم بالنسبة لي أن أعرف مراد المتكلم، حتى ولو كانت معرفتي متوقفة على شيء وراء الألفاظ وعلى شيء وراء التراكيب وعلى شيء وراء النص. من الممكن أن أعرف، ولذلك قال في أول الكلام ضم النظير إلى نظيري، معرفة المقاصد. فقال فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه. انظر وسع الأمر، فقال سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية، يعني لابد من مراعاة الكواشف المبينة أو المبينة لمراد المتكلم ومقصده. ثم يقول أو عادة له، انظر بقى هنا عادة سنة، عادة له مضطردة لا يخل بها، له المتكلم عادة مضطردة لا تتخلف أبدا، وإنما هي تسير في طريق لاحد، أو عادة له مضطردة لا يخل بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته. أنت هنا حينما تفسر النص لا تقف عند أبعاد التركيب، وإنما معرفة مقتضى كمال وأسماء وصفات المتكلم سبحانه وتعالى، لأنك تتعامل هنا مع، إن كان هذا الكلام يجوز مع كلام المخلوق فما بالكم بكلام الخالق. ولذلك التعامل مع القرآن الكريم واستنباط الأحكام من القرآن الكريم تحتاج إلى ليس التعامل مع النص من الناحية الفنية، صناعة البلاغة وصناعة البيان فقط. يعني لا يأتي رجل مثلا كالعقاد أو كطه حسين أو رجل من أهل علم اللغة، بعيدين عن دراسة الشريعة وعن حقل الدراسة القرآنية من ناحية المقاصد وفهم الشريعة، ثم بعد ذلك يتعامل مع النص كما يتعامل مع أي نص من النصوص الأدبية، لا الأمر شتان، مش كده ولا إيه؟ ليست هناك مقارنة. وذلك لا يأتي رجل أديب ليفسر القرآن الكريم ويقال هو رجل أديب، أديب يشرح قصة الأيام لطه حسين، أديب يعلق على ليالي الحلمية، أديب يعلق على فيلم سينمائي ولا على نص مسرحي ولو كان متدرجا في مكانة لغوية عالية، يتعامل مع الدواوين الشعرية، يتعامل مع دواوين الشعر، يتعامل مع حتى لو وصل إلى التعامل مع امرئ القيس وعنطر العبسي والحارث بن حلزة وما شاكل ذلك. ولذلك محمود شاكر لم يكن مؤهلا للتعامل مع الكتاب والسنة نظرا لأنه كان أديبا، لا، أنت بهذا تكون قد ظلمت الرجل وتكون قد ظلمت الدراسات القرآنية. الرجل خرج من بيئة قرآنية في الأصل، خرج من بيئة نبوية في الأصل، ولذلك حينما جاء للتعامل مع الأدب تعامل مع الأدب بهذه الخلفية، فكان أديبا عالما إسلاميا، ولم يكن رجلا أديبا جاء إلى حقل الدراسات القرآنية والسنة النبوية، جاء من خلفية أدبية، بهذا تكون قد ظلمته وظلمت إنتاجه وظلمت الدراسات التي قام بها، وإلا لما جاز لرجل كهذا أن يقوم بتحقيق الطبري وتقول أديب قام بتحقيق الطبري، أنت هنا قد ظلمت الرجل وظلمت الدراسة التي قام بها. حتى إن أخاه الأكبر الشيخ أحمد شاكر يقول لا أعرف أحدا في هذا العصر مؤهلا لتحقيق تفسير الطبري سوى أخي الأصغر محمود شاكر، ولا أشهد له لأنه أخي، وإنما أشهد بما أعلم، أو كما قال في مقدمة تحقيق لا يعلم أحدا في هذا العصر مؤهلا لتحقيق تفسير الطبري إلا محمود شاكر. انظر إلى الأمر. يبقى إذا معنى ذلك أن القضية ليست قضية أدبية بتعامل مع الشعر، لا، رجال تتعامل مع النصوص الدينية. ولذلك البعض الآن يظنون أن أي صحفي من الممكن يتعامل مع الكتاب ويتعامل مع السنة ويتعامل مع كتب الأقدمين ويحذف ما يشاء ويضيف ما يشاء ويمسك قلما أحمر. لا، يقال لأمثال هؤلاء اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته وأنه يمتنع منه المتكلم إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، يعني ممتنع على الله أن يريد شيئا يكون هذا الشيء معلوم الفساد، أو أن يتركه، أن يريد شيئا إرادة شيء متيقن مصلحته. حينما يتعامل العالم الباحث المجتهد مع النص بهذا الإيمان وبهذا التصديق، حينئذ يفتح عليه، واتقوا الله ويعلمكم الله، حينئذ يفتح على الرجل فيستنبط من الكتاب والسنة. وأنت تستغرب كيف أوتي العالم هذا الفهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى. نحن هنا خرجنا، لا نتكلم نحن هنا عن قواعد نحو أو قواعد التراكيب البلاغية أو ما شاكل ذلك، لا لا لا، نتكلم هنا عن منحة ربانية يؤتيها الله عز وجل لمن فهم عن الله، فهم القلب، آمن بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وتخلل هذا الإيمان قلبه، ثم بعد ذلك ترتب على ذلك أمور، أنه اجتهد في استنباط الأحكام الشرعية واستنباط العبر والدروس المستفادة والدروس المستخلصة من النص النبوي أو من النص القرآني، وواضع في اعتبار أن المتكلم بكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا لا يترك أمرا فيه صلاح للبشر إلا ويأمر به، ولا يترك أمرا فيه فساد إلا وينهى عنه، فيستل من بين الحروف ومن بين الكلمات ومن بين السطور عبرا، ويأخذ أحكاما، يستنبط أحكاما ينظر إليه الناس فيظنونه قد أوحي إليه، وما هو من الوحي في شيء، وإنما هو من إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، فتح من قبل رب العالمين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى، فهم يؤتاه الله يؤتيه سبحانه وتعالى ويفيد عليه سبحانه. قال وإنه يستدل على إرادته، إرادة المتكلم للنظير بإرادة نظيري ومثلي وشبهي، ليس من باب قياس الشبه، وإنما أنه أراد النظير وأراد المثيل وأراد الشبيه، فهذه سنته المضطردة. قال وعلى كراهة الشيء بكراهة مثلي ونظيره ومشبهه، فيقطع العارف به، العارف به بالمتكلم، طبعا هنا سيكون المتكلم رب العالمين أو نبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا ويحب هذا ويبغض هذا، وأنت تجد، اسمع، سيمثل بأمر موجود عند سائر الفقهاء. قال وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه، ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقول، ولذلك يقولون له لبعض الناس لو كان الشيخ فلان الفلان أستاذك موجودا الآن ماذا كان يفعل في هذه النازلة، ماذا كان يفعل في هذه الفتنة، يقول على الفور أنا واثق أنه كان سيفتي بكذا، أنا واثق أنه، لأنه يعرفه ويعرف أسلوبه، واضح، فيقول ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا، ويقول ويقول وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه لما لا يوجد في كلامه صريحا، يعني الكلام غير موجود في كلامه ولا في كتبه، ولكن هو يقول لك، هو لا يقول بهذا أبدا. وأحيانا تحدث من بعض الأصدقاء، يأتي بعضهم ليقول مثلا لك أخوك فلان عمل وعمل، تقول له لا ما يعملش كده، لا تقول له أنت في، يعني أنا بكذب، لا اللي أخبرك ممكن يكون صور لك الأمر مش بالصورة الحقيقية، ده أنا شفت بنفسي، لا أتأول الأمر، لا ما يعملوه، ما يقولش الكلام ده، أنت فهمت غلط، لأنك واثق من صديقك أنه لا يأخذ هذا الموقف، ولو عمل كده تقول لا أنا أشك في نفسي، مش كده ولا لا؟ أنت عارف طريقته، عارف أسلوبه، عارف هو بيتصرف إزاي، وهكذا. طبعا كما رأيتم هذا الكلام يختلف عن الأمر الثالث وعن الأمر الثاني وعن الأمر الأول، فالأمر الأول كان عن حدود الألفاظ، والأمر الثاني كان عن إيه؟ عن اصطلاحات المتكلم والعادة والأسلوب، الأمر الثالث كان عن إيه؟ عن السياق ومقتضى الحال والتراكيب وما شاكل ذلك، الرابع يتكلم عن مقاصد المتكلم ومراد المتكلم. قال فما، وقد ذكر ابن القيم لذلك أمثلة، يعني الأمر ده رجعوا إليه في أعلام الموقعين، كلام نفيس، وقد ذكر ابن القيم لذلك أمثلة، فمن ذلك قوله رحمه الله وأنت إذا تأملت قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تأملت، يعني تقرأ الآية إنه لقرآن كريم، إيه اللي فيها، إيه الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقولك اتأملها ستجد أن الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، وأن الذي جاء به روح مطهر، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل، وجدت الآية أخت قولي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لأنه قال هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، مش كده، الشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم، ومحمد ليس بالأفاك الأثيم، محمد لم ينزل عليه إلا روح طاهر، والروح الطاهر معلوم مما جاء به هذا الكلام. ولذلك قلنا قبل ذلك لما تحدثنا عن معجزات النبي وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الذي ينظر في مدعي النبوة انظر إلى أخلاقه، لا بد وأن يكون مدعي النبوة إما أن يكون وليست هناك واسطة، إما أن يكون أصدق الناس يعني نبي، وإما أن يكون أكذب الناس. ما ينفعش واحد في النص من عامة الناس كده يدعي النبوة. اللي يدعي النبوة واحد من اثنين، إما أن يكون في أعلى درجات الصدق، وإما أن يكون في أعلى في أدنى درجات الإيه؟ ها؟ في أعلى بقى درجات الإيه؟ ها؟ الكذب والرذيلة وكل الموبقات فيه. ما ينفعش، لأن ربنا عز وجل لما تكلم عن الكذاب اللي بيكذب على الله قال ومن أظلم ممن إيه؟ افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. دول أظلم الظلمة وأفجر الفجرة وأكذب الكذبة. لكن إنسان كذاب بس ما يدعيش النبوة، يكذب على الناس ويعمل أي شيء آخر، ما يدعيش الإيه. وذلك انظر في قصص وتاريخ مدعي النبوة لتقف على هذه الحقيقة ماثلة أمام عينيك. انظر إلى مسيلمة وإلى أدعياء النبوة الكذابين الدجالين، وانظر إلى الأنبياء تجد البون شاسعا والفرق كبيرا جدا بين الثرى والثريا، بين مدارك الأفلاك ومسابح الأسماك، فرق شاسع. ولذلك شوف كلام الإمام ابن الخطاب، المجلة يتسع للكلام في هذا الأمر، وإنما هي إشارة سريعة. يقول ووجدت الآيات أخت قوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، مع أن الآية تتحدث عن من المطهرون من الملائكة، لكن يؤخذ من الآية بدلالة الإشارة تدل على ماذا؟ على أن المصحف لا يمسه إلا، ولم يقل هذا، ولم يقل لا يمس المصحف إلا متوضئ، ما قالش كده، ولكن يفهم إن كان لا يمسه إلا المطهرون الأرواح الطاهرة، يبقى هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى أن تتطهر قبل أن تكون تقوم بإيه؟ بمس كتاب الله تبارك وتعالى. ووجدتها دالة أيضا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به. انظر تفصيل ذلك في الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 56، في تفصيل لهذا الكلام لو أردت التوسع. الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 56 لابن تيمية، وكذلك التبيان في أقسام القرآن للإمام ابن القيم صفحة 219. التبيان في أقسام القرآن، واضح؟ احنا بنقول لكم المراجع علشان تبقى الأمر في متناول اليد لمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر. ثم قال المسألة الرابعة الاشتراك، والمسألة الخامسة الترادف، والمسألة السادسة العطف والاقتران. المسألة الرابعة الاشتراك، نريد أن يعني نقوم بتقدمة لعمل بيان أو تعريف بتقسيمات الألفاظ في لغة العرب، واضح؟ الألفاظ تنقسم إلى أنواع. عندنا الألفاظ المتباينة، ألفاظ متباينة تباين، يعني هذه اللفظة تختلف عن اللفظة الأخرى لفظا ومعنى، التباين في اللفظ والإيه والمعنى. الألفاظ المتباينة ما معناها؟ يعني هي أن يستقل كل لفظ بمعنى يختلف فيه عن الآخر، كل لفظ له معنى يختلف عن الآخر، كما أنت تختلف عن الأخ الذي بجوارك. أنت اسمك زيد، هو اسمه عبيد، هذا اسمه محمد، ذلك اسمه خالد، ذلك اسمه عمر، وهكذا. أسماءكم مختلفة وأشخاصكم مختلفة وصفاتكم مختلفة، كل شخص مختلف عن الآخر. يبقى كل لفظة، كلمة قال مثل أكلة، أبدا اللفظ مختلف والمعنى مختلف. عالم وذاكر، إنسان يذكر ربه، هذا عالم وهذا ذاكر، هذا لفظ مختلف عن ذاك، وهكذا كرسي، سلطان، ميكروفون مثلا، قلم، كتاب، كل لفظ مختلف عن الآخر. ولو دي وهذه هي معظم ألفاظ اللغة، اللي هي الألفاظ الايه المتباينة. الألفاظ المتباينة كل لفظ له مختلف عن الآخر وله معنى غير الآخر، يبقى هذه اسمها الألفاظ الايه المتباينة. أرض غير سماء، مش كده ولا العلم غير صدق، كذب، وهكذا. يبقى الأصل في كلمات اللغة العربية، الأصل فيها أنها ألفاظ متباينة، فكل لفظة لها معنى يختلف عن معنى الكلمة واللفظة الايه الأخرى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ألفاظ مترادفة. ألفاظ مترادفة، الألفاظ المترادفة أن يأتي معنى واحد، يكون هناك معنى واحد، ويكون للمعنى الواحد أكثر من لفظ، يكون للمعنى الواحد أكثر من إيه؟ من لفظ. مثل السيف، يقولون عنه حسام، يقولون عنه فيصل، يقولون عنه مهند، كل دي أسماء للسيف، يبقى دي مترادفات. سيف يعني إيه؟ يعني كذا، يعني مهند يعني إيه؟ يعني فيصل، يعني وهكذا. يبقى المعنى واحد والألفاظ إيه؟ متعددة، الأسماء متعددة، ده اسمه إيه؟ ألفاظ مترادفة. أسد يقولون عنه أسامة، ليث، ضرغام، وهكذا. هذه الألفاظ المعنى واحد، ليها أكثر من اسم، يقال عنها دي ألفاظ إيه؟ مترادفة. واختلف العلماء هل يوجد المترادف في لغة العرب أم لا يوجد؟ يوجد ولا لا يوجد؟ خلي بالكم، أنا ما تكتبوش حاجة، لأن المترادف ليه بحث قائم بذاته، اللي هو المسألة الخامسة، المترادف أو الترادف، سنتحدث عنها ونطيل فيها النفس كما سنطيل النفس في الاشتراك أو المشترك، واضح؟ فهنا احنا بس بنعرفكم الفروق بين الألفاظ. عندي ألفاظ متباينة وده الأصل، عندي ألفاظ ايه مترادفة. اختلف العلماء هل يوجد ولا، وصنفت في ذلك كتب. ولذلك مثلا لو رجعنا لكتاب مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي أو حتى المحكم لابن سيدة، سنجد هناك التدقيق في هذه المسائل والتفريق. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة قاعدة وجلسة، هل الاثنين يتساويان؟ هما من المترادفات، لكن كان متكئا فجلس، وكان قائما فقعد، فالقعود عن قيام، والجلوس عن اتكاء، وهكذا. يبقى هل في ترادف في اللغة 100%؟ اختلف العلماء فيها وفيها بحث، وبالذات في كلمات القرآن الكريم، في كلمات يعني كلمات القرآن الكريم، لو حذفت كلمة وأدرت اللسان العربي كما قال ابن عطية، تدير اللسان العربي كله لكي تقف على كلمة تؤدي نفس المعنى ونفس الأغراض، لن تجد اختلاف اللفظة، لن تحل كلمة محل الكلمة الأخرى، واضح؟ فهذا البحث بحث الترادف سيأتي بمشيئة الله، بس عرفنا معنى الايه الترادف، ان المعنى واحد والالفاظ متعددة. طب التباين، المعنى مختلف واللفظ مختلف، كويس. النوع الثالث عكس الترادف، والاشتراك عكسه الترادف، عكس المشترك المترادف. المترادف كان الالفاظ متعددة والمعنى واحد، المشترك ايه؟ العكس، اللفظ واحد والمعنى المعاني متعددة. فأجي أقول كلمة العين، هذه عين اللي بقرا بيها، العين الباصرة عين، وعين الماء الجارية عين، ففي عين جارية وفي عين باصرة، والذهب يقال عنه عين، ويقال عن الجاسوس عين، وهكذا. يبقى دي كلمة مشتركة، فالاشتراك هذا، اللفظة واحدة والمعاني متعددة، واضح؟ هذا جاء في القرآن أم لم يجئ؟ طيب هل هو موجود في الأسماء فقط ولا في الأسماء والأفعال بل وفي الحروف؟ موجود في الحروف
وموجود في الأفعال عسعس أقبل وأكبر، وموجود في الأسماء كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ولذلك بيعمل إشكالية بالنسبة لك، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يقول إنما المشركون نجس، يبقى معنى كده إن المشرك ليس بطاهر. طب هو هنا معنى ذلك أنه نجس، نجس بمعنى النجس الحسي، مثله كمثل النجاسة الحسية التي يجب علينا أن نتخلص منها. لو كان ذلك كذلك لما جاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية المشركة، وكيف سيتعامل معها؟ وإن اقترب منها ومسها وجب عليه أن يغسل يده، وإن قامت بإمساك الطعام وتقديمه له وجب عليه أن يقوم بغسل الطعام لأنها نجسة. هل هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود. ولم يكن المسلم المتزوج بامرأة كتابية وهي مشركة بنص القرآن، لم يكن الرجل مأمورا بما يزيد على ما أمر به في التعامل مع المسلمة. يبقى معنى ذلك أن التعامل مع هذه الكتابية بين لنا أن قوله تعالى إنما المشركون نجس ليس النجاسة العينية الحسية، وإنما نجاسة بمعنى آخر معنوي. ومن هنا وجدنا كلمة الطهارة لها عدة معاني. فالطهارة بمعنى أنك طاهر، يعني ليس في يدك أو في جسمك نجاسة حسية وقد تكون جنبا. والطهارة بمعنى أنك إيه؟ تغتسل من الجنابة. والطهارة بمعنى إزالة الحدث الأصغر وتصبح متوضئا. يبقى الطهارة من النجاسة، الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة بمعنى الإسلام، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، يبقى المؤمن لا ينجس أبدا. طب لما يجي الرسول يقول مثلا إن صح الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى طاهر هنا أورث عندك إيه؟ ها إشكالا. لماذا؟ لأنه من باب المشترك. الطاهر هنا بمعنى إيه؟ ووضحت المسألة. يبقى عندي هنا في قضية فهم المشترك، المشترك اللفظ واحد ولكن المعاني إيه؟ متزاحمة عليه، متعددة. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في لغة العرب بمعنى الإيه؟ الطهر، وبمعنى الايه؟ الحيض. يبقى هنا المشترك. النوع الرابع الالفاظ المتضاده، والالفاظ المتضاده نوع من انواع المشترك. مثل عسعس اقبل واكبر، مثل عسعس اقبل واكبر، مثل قرب حيض وطهر عكس بعض. واحيانا يكون المشترك ليس معانيه متضاده، فان كانت معانيه متضاده كان من الألفاظ المتضادة، وإن لم يكن من ألفاظ المعاني التي فيه متضادة يصبح مشترك فقط. مثل العين، حينما نقول العين الباصرة، العين الجارية، الجاسوس، مفيش في تعارض، في تضاد بينها، ليس بينها تضاد. يبقى ليس معاني المشترك دائما متضادة، فقد تكون متضادة وقد تكون غير ايه متضادة. واضح. النوع الخامس المتواطئة، وهذه التي تسمى بالمشترك المعنوي. انا عندي مشترك لفظي وعندي مشترك ايه معنوي. المشترك اللفظي الذي يكون فيه اللفظ هنا له عدة ايه معاني، له عدة ايه معاني. طب المتواطئ بقى ان يوجد اللفظ وله معنى واحد وليس له معاني متعددة، ولكن هذا المعنى ينطبق على أفراد كثيرين. مثل كلمة إنسان، بس على سبيل التساوي. مثل كلمة إنسان، كلمة إنسان دي ليها معنى كم معنى؟ لو ليها عدة معاني مثل القرء أو العين كنا قلنا مشترك، لكنها مش مشترك لأن ما لها إلا معنى واحد.
لكن المعنى ده كلمة إنسان تنطبق على مين؟ على محمد وعلى أحمد وعلى عبد الرحيم وعلى عمرو وعلى خالد وعلى عثمان وعلى سبيل التساوي. ينفع إن أقول عبد الرحيم إنسانيته أكتر من إنسانية وليد؟ هو ده في الإنسانية متساوي مع ده، مش كده ولا لا؟ النباتات متساوية في كونها نباتا مع بعض، في الحقيقة حيوانات، في الحيوان في الحيوانية متساويين مع بعض، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده رجل، هذا رجل وهذا رجل، لا أتكلم عن هذا رجل من المؤمنين رجال، لا أنا بتكلم عن صفات. لكن في الرجولة في الأنوثة كلمة أنثى تنطبق على أي أنثى، مش كده ولا؟ ويقال عليها التي، أي امرأة، مش كده ولا لا؟ فكذلك رجل، هذه الألفاظ اسمها ألفاظ متواطئة، لأن اللفظ له معنى واحد ولكن ها ينطبق على أفراد كثيرين. واضح يا إخوانا؟ ده اسم اللفظ الايه؟ المتواطئ. ولكن على سبيل التساوي، طيب لو كان مش على سبيل التساوي يبقى ده المشكك، واخدين بالكم؟ لو مش على سبيل التساوي يبقى الايه؟ المشكك. يبقى عرفنا ان المتواطئ اللفظ له معنى واحد، وهذا المعنى لو افراد كثيرون، مثل كلمة انسان تنطبق وتصدق على زيد وعبيد وصالح وخالد وهكذا، هذا اسمه متواطئ لفظي. كلمة بلد تنطبق على القاهرة، تنطبق على مكة، تنطبق على، مش كده ولا لا؟ الكويت، كل بلدة بلد. كلمة مدينة تنطبق على أي مدينة من القرية وهكذا. يبقى لفظي بيصدق على أفراد كثيرين على سبيل الايه؟ شرط. فإن لم يكن على سبيل التساوي فهو المشكك. واضح؟ المشكك إن اللفظ يصدق على ها له معنى واحد ولا أكتر من معنى؟ معنى واحد، ولكن يصدق هذا المعنى على كثيرين ولكن ليس على سبيل التساوي. مثل الشجاعة، شجاعة، لكن هل الشجاعة متساوية ولا متفاوتة؟ ها؟ بخيل، جبان، صادق. ولذلك عندنا ألفاظ شرعية مثل الإيمان ألفاظ مشككة، مش كده ولا لأ؟ يعني إيه مشككة؟ هل إيمانك كإيماني؟ كإيمان الذي يجلس بجوارك؟ أنت مؤمن وهذا مؤمن وذاك، لكن الإيمان يختلف إيماننا ولا لأ؟ درجات من منا إيمانك إيمان الإمام الشافعي مثلا؟ طب من منا ومن أئمتنا إيمانك إيمان الصديق رضي الله عنه؟ طب من إيمانك إيمان محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى مؤمن تصدق على كثيرين والمعنى واحد، المعنى واحد وتصدق على كثيرين، ولكن تصدق عليهم على سبيل الايه؟ التساوي؟ لا، واخدين بالكم؟ متفاوت. ولذلك كلمة الحياة، 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 الحياة الدنيا كالحياة الاخرة، حياتك كحياة رب العالمين، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا عرفنا الفرق، عرفنا الفرق بين هذه الايه؟ الانواع. نتكلم عن المشترك باذن الله تعالى. ماشي؟ الاشتراك، قال المسألة الرابعة، الاشتراك واقع في اللغة. قال في الحاشية، الاشتراك هو ان يتعدد المعنى فقط دون اللفظ، كلفظ العين فإنه يصدق على الذهب والباصرة، انظر شرح الكوكب المنير. واضح؟ قال المؤلف، الاشتراك واقع في اللغة، في الأسماء كالقرء للحيض والطهر، وفي الأفعال مثل عسعسة بمعنى أقبل وأكبر، وفي الحروف كالباء فإنها تأتي للتبعيد ولبيان الجنس، مش كده؟ ولذلك اختلف العلماء في قوله تعالى، امسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق ولا الباء للتبعيد، مش كده ولا لأ؟ وهكذا.
وفي الحروف كالباء فإنها تأتي للتبعيد ولبيان الجنس. ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنيين إذا أمكن ذلك، يعني لو لم نستطع أن نرجح وليست عندنا قرينة ترجح ما المقصود بالعين نأخذ على كل معني. لما أجي أقول لك مثلا ليس عند فلان عين، لا ينفع تؤخذ على كل معنيها ولا لا؟ لا عنده عين بيشوف بيها، ولا عنده عين ماء، ولا عنده ذهب، ولا عنده جاسوس، مش ممكن ولا لا؟ تمام. هل يحمل المشترك على جميع معاني؟ البعض قال لا يجوز، والبعض قال يجوز، والبعض قال يجوز في النفي ولا يجوز في الإثبات. واخدين بالكم؟ ده الكلام اللي هو يعتبر مختصر. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنيين كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. هنا النص ده اللي ذكره الشنقيطي عن ابن تيمية يورث إشكالا كبيرا جدا، خدوا بالك، يورث إشكالا كبيرا جدا. احنا رجعنا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وهي ليست رسالة في علوم القرآن وإنما هي رسالة أصول التفسير. تمام، هي رسالة أصول التفسير. فماذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ قال: ومن التنازع الموجود عنهم، يعني عن المفسرين، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة فرت من قسورة الذي يراد به الرامي، الرامي الذي يقنص، واخدين بالكم، ويراد به الأسد. كلمة قسورة في لغة العرب وجاءت في كتب التفسير عن ابن عباس وغيره تارة أنه الأسد وتارة أنه الرامي، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. وإما لكونه متواطئا في الأصل، شرحنا لكم المشترك وشرحنا الإيه المتواطئ، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، يعني يكون المراد أحد النوعين أو أحد الشيئين. ولذلك يقع الخلاف بين المفسرين إن تأتي اللفظة المشتركة ليها معنيان أو أكثر، فيقول كل بإيه بمعنى من المعاني، ويكون القصد أو المقصود نوع واحد، فهنا يحدث تنازع. ما بقولك ومن التنازع الموجود لما يكون اللفظ مشترك ليه معاني، فيقول كل بإيه بقول من الأقوال، فماذا نفعل حينئذ؟ أو يكون اللفظ متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر، لأن الضمير متواطئ. يعني أنا لما أقول كلمة التي تنطبق على أي امرأة، مش كده ولا؟ لكن لما أقول وراودته التي هو في بيتها بامرأة العزيز، مش كده ولا؟ عينت، لكن قبل التعيين كلمة التي متواطئة تصدق على أي امرأة في الدنيا، مش كده ولا لا؟ الذي ينطبق على أي رجل في أي مذكر، لكن لما أقول الذي وتكلم عن أجيب جملة صلة توضح الذي يجلس بجواري، خلاص بقى أحمد سمير، مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى هنا الضمائر أحيانا، ما هي الضمائر متواطئة، يحدث إشكال فيها. قال: كما في قولي ثم دنا فتدلى، من الذي دنا فتدلى؟ هل رب العالمين أم جبريل؟ جاءت الأقوال في ذلك، وجاء في ذلك حديث في صحيح الإمام البخاري، ومن الأحاديث التي يعني القليلة جدا جدا والأحرف التي عليها بعض الإشكالات في صحيح الإمام البخاري. بس الكلام ده مش على مذهب الدجالين وإنما على مذهب من أهل العلم والإيمان، مش كده؟ كما في رواية نعم. قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما. أوحى، الصحيح إنه الضمير يعود لمين؟ إيه؟ مش كده؟ لا، دنا فتدلى جبريل، لكن فأوحى إلى عبدهما أوحى رب العالمين، مش كده؟ والبعض قال لك المسألة فيها تشتت للضمائر، قصة طويلة. المهم شيخ الإسلام بيشير إلى إيه؟ لفظ متواطئ. هذا اللفظ المتواطئ
ينطبق على عدة أفراد أو على من يصلح له. فقال كل من العلماء بقول من الأقوال. فحدث التنازع وأنا بضرب على المثال. قال لك فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك كما في قضية الضمائر، مش كده ولا لا؟ قال فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، تعدد النزول، بص الدقة والفهم. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، وإما اسمع بقى، ده بقى الشاهد اللي احنا عايزينه اللي قاله الشنقيطي، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. وطبعا الرسالة دي أنا شرحتها قبل كده وموجود الشرح على الموقع، لكن إحنا اللي بيعنينا هنا إن اللفظ المشترك في مذاهب أكثر علماء الأمة أنه إيه؟ يجوز أن يراد به إيه؟ معنى يعني. وده اللي خد بمين؟ الشنقيطي رحمة الله عليه ويفتي به. ويمكن بناء على هذا الكلام حينما لا نستطيع أن نرجح معنى على معنى في أثناء الألفاظ المشتركة في تفسيرنا للقرآن، هذه القاعدة من ضمن القواعد التي نسير عليها سيرا مضطردا، مش كده؟ الإخوة اللي متابعين معانا يعلمون أن هذه القاعدة من القواعد المضطردة بالنسبة لنا في الألفاظ المشتركة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. لكن في إشكالية كبيرة قوي، ده كلام ابن تيمية. معانا كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، فيها إشكالية كبيرة جدا أنا لم أصل فيها إلى حل، ولذلك أنا بعرضها على أخواننا طلاب العلم ونتدارس معا هذا الأمر. الكتاب ده اسمه اختيارات ابن القيم الأصولية، ذكر الفصل الثالث في كتاب وقال، هنقرأ كتاب مبحث المشترك من هذا الكتاب عن الإمام ابن القيم، لأننا سنجد أمورا عجيبة وأمورا تجعل الواحد منا يعني يستغرب كيف يقوم بعض أهل العلم بتحقيق الكتب وهم لا يحققون أمثال هذه المسائل. يعني هنا معظم النقولات من زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الخامس نقل كلاما كثيرا عن ابن القيم، ومعلوم أن الذي حقق الكتاب هو الشيخ شعيب الأرناؤوط، وده هذا يعتبر أفضل إيه؟ تحقيق للكتاب، لم يتعرض لهذه المسألة، مع أن ابن القيم ذكر كلاما كثيرا ونقل عن ابن تيمية كلاما كثيرا في هذا الشأن، ومع ذلك لم يعلق من قريب أو بعيد عن هذا الكلام. نقول لربما لأن الرجل صناعته الحديث، مع أنه في شرح الطحاوية ترك صناعته في الحديث وتعرض كثيرا للكلام على إيه؟ بعض القضايا الاعتقادية، مش كده؟ وفعل كذلك في بعض الأمور في زاد المعاد، لكن هذه القضية ما نظر إليها ولا علق عليها أدنى تعليق. المشكلة ليست في شعيب الأرناؤوط بل في مشهور حسن آل سلمان، لأنه قام بتحقيق جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهذه المسألة تكلم فيها ابن القيم وأطال النفس. وينقل المحقق هنا أو كتاب صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، ينقل عن الكتابين زاد المعاد وعن جلاء الأفهام، ومع ذلك لما رجعنا إلى نسخة مشهور ما علق بشيء إلا في نسخة كذا كذا، في طه كذا، في عين كذا فقط لا غير، لم يتعرض لهذه القضية، مع أنها من القضايا التي تحتاج إلى بسط، لأن الأمر كما نعلم ابن تيمية يقول إن ده مذهب الجمهور، وابن القيم كلامه كله إن مذهب الجمهور عكس ده تماما بالمخالفة لجميع الأصوليين، واخدين بالكم؟ ويعزو هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وده أمر في حاجة إلى بحث، خلي بالكم
هنقرأ وعندكم استعداد نتوسع. أصل إحنا هدفنا نربي في طلبة العلم ها ملكة الإيه؟ البحث. عايزين نربي في طلبة العلم ملكة البحث. ما يكونش هدفك إنك بتأخذ بس، أنت قاعد كده بتسمع، لا ابحث. فهذا الأمر أنا بجعله بين أيديكم، ظروفي لم تسمح للبحث أكتر مما يعني أتكلم معكم به الآن. ربما في الأيام المقبلة أقف على أشياء جديدة. المهم نقرأ فصل المشترك في الفصل الثالث، يعني سأقرأ عدة صفحات، ربما نكمل بعد العشاء أو في الدرس المقبل حسب استيعابك. قال المشترك: أذكر في هذا الفصل رأي الإمام ابن القيم رحمه الله في وقوع المشترك في اللغة، وهل المشترك خلاف الأصل، وسبب وقوع الاشتراك، وحمل المشترك على معنيه، فاشتمل على 4 مباحث. المباحث الثلاثة الأولى سهلة جدا وسنقرأها سريعا. الإشكالية في المبحث الايه الرابع اللي هو حمل المشترك على معنيه. المبحث الأول: قال وقوع المشترك في اللغة. قال: يرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن الاشتراك واقع في اللغة، فيقول: كل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة، وفي الأفعال تارة، وفيهما معا تارة. يبقى الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة، وفي الأفعال تارة، وفيهما معا تارة أخرى. يعني ممكن يقع في الجمل، نعم، يعني لما يقول رب العالمين في سورة البقرة مثلا على سبيل المثال، دايما يقولون الاشتراك يكون في الأفعال مثل عسعس، وفي الأسماء مثل إيه؟ 3 قروء القرء، وفي الحروف مثل الباء. دائما لا يذكرون الاشتراك في الجمل إلا أن إيه؟ يعفون، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الولي ولا الزوج؟ مشترك، مش كده ولا لا؟ يبقى الاشتراك يقع في الجمل ولا ما يقعش؟ يقع في التركيب. فيقول الإمام ابن القيم: كل من الإجمال والاشتراك. الإجمال ده هيأتي بعد ذلك. الإجمال أصلي، الإجمال قد يكون اشتراكا وقد يكون غير اشتراك. يعني الإجمال من ضمن أنواع المجمل الإيه؟ المشترك، مش كده ولا لا؟ الذي لم نقف على ها مراد المتكلم من معناه، لم نعرف. يعني لما يقول رب العالمين مثلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وأنا احترت، لم أستطع أن أرجح أي المعنيين هو المقصود، الطهر ولا الحيض. يبقى هنا الاشتراك أورث عندي إيه؟ إجمالا، والإجمال يورث الإيه؟ التوقف. لازم أتوقف لأنه أصبح الأمر مشتبه علي، مش كده؟ فالإجمال طالما عندي إجمال ولم أستطع أن أصل إلى البيان، أفعل ماذا؟ التوقف، تمام؟ فنقول هنا: كل من الإجمال والاشتراك والاشتباه. الاشتباه يعني إيه؟ المشتبه، يعني اللي هو المشتبه اللي هو عكس الإيه؟ المحكم، تمام؟ قال: يقع في الألفاظ تارة، وفي الأفعال تارة، وفيهما معا تارة. ثم قال: ونفى ابن القيم وقوعه في الحروف، وقال: هو مذهب ضعيف كما في بدائع الفوائد. وهذا الكلام هو الضعيف، تمام، لقول الجمهور انه الحروف يقع فيها الايه؟ الاشتراك. خلوا بالكم، مفيش عالم من العلماء كل كلامه مقبول 100%، ولا دي فيها مشكلة؟ خلوا بالكم علشان نبقى احنا بنتعلم ان اي عالم مهما كان في هذه القضايا، ما بنتكلمش عن العقيدة هنا، دول ائمة في الاعتقاد، لكن في قضايا الفقه والاستنباط يصيبون ويخطئون. فمذهب جمهور اهل العلم، ولذلك علق المؤلف الكتاب على فكرة بتقديم الدكتور فركوس، مش كده؟ هو المشرف على الرسالة. فقال المؤلف ونحن معه، قال: بل هو الصحيح، وهو قول الجمهور، مثل البأل التبعيد وبيان الجنس والسببية ونحوها. والواو قد تكون للعطف وقد تكون للقسم في اشتراك ولا لا، لها معاني متعددة. فقوله ومذا الضعيف هو الذي يعتبر ضعيف. المبحث، فالمبحث الأول وقوع المشترك في اللغة، يقع ولا لا يقع في اللغة؟ لا، الصواب أنه واقع في اللغة، وواقع في القرآن، وواقع في السنة، وهذا مذهب الجمهور. والشبهات التي أوردها المخالفون على وقوع المشترك في القرآن والسنة شبهات إيه؟ ضعيف. المبحث الثاني، المشترك خلاف الأصل. المشترك إيه؟ خلاف الأصل. قال المؤلف: إذا دار اللفظ بين كونه مشتركا وكونه منفردا، فإن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقرر بأن الأصل حمله على عدم الاشتراك، لأن الاشتراك إيه؟ طارئ، ليس هو الأصل، وإنما الأصل عدم الاشتراك. فلو دار اللفظ بين كونه مشتركا وغير مشترك، احتمالين، نأخذ بماذا؟ بعدم الاشتراك، لأن عدم الاشتراك هو الأصل. يبقى قال ابن القيم في جلاء الأفهام: إن الاشتراك خلاف الأصل. بل قال جلال الدين السيوطي كما في حاشية الكتاب، قال: حكى السيوطي عدم خلاف العلماء في ذلك. يعني هذا أمر متفق عليه. إيه هو الأمر المتفق عليه؟ إن المشترك خلاف الإيه؟ الأصل. لأن الأصل التباين، مش قلنا معظم كلمات اللغة متباينة؟ مش كده ولا لا؟ فالاشتراك أمر إيه؟ مستثنى على خلاف الأصل. يبقى انتهينا من المبحثين الأول والثاني. المبحث الثالث: سبب وقوع المشترك إيه؟ ما هو السبب وراء الاشتراك؟ اللفظة ليها معنيين، اللفظة ليها إيه؟ معنيان. كيف يكون للفظة معنيان؟ من أين جاء ذلك؟ بيّن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن سبب وقوع الاشتراك يرجع إلى الواضعين من القبائل، ليس من واضع واحد، لأن الواضع الواحد لن يجعل اللفظة تؤدي إيه؟ معنيين على سبيل التساوي. الواضع الواحد لن يجعل لفظة، لن يجعل للفظة واحدة، ها؟ لن يجعل للفظة واحدة معنيين على سبيل الإيه؟ وإحنا بنقول إن الاشتراك، إن المعنيين يكونان على سبيل الإيه؟ التساوي، مش كده ولا لا؟ لازم يكونوا على سبيل التساوي. يعني قرء تساوي حيض وطهر، بمعنى على سبيل التساوي. ولأن لو هناك لفظة مرجحة سنأخذ بالإيه؟ بالراجح، بالظاهر، مش كده؟ نعم. فبين ابن القيم أن سبب وقوع الاشتراك يرجع إلى الواضعين من القبائل، بأن يضع أحدهما لفظا لمعنى ثم يضعه الآخر لمعنى آخر. إذن هنا قبيلة من القبائل تستخدم القرء بمعنى الحيض، وقبيلة عربية أخرى تستخدم القرء بمعنى الطهر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، واشتهر الأمر، فأصبحت اللفظة لا ندري لما اختلطت اللغات العربية في بعضها البعض. واضح الكلام ولا لا؟ والمتكلم ليس من احد القبيلتين حتى نقول اي القبيلتين هي التي وضعت هذه اللفظة، اختلطت الامور. فقال ابن القيم: ان اغلب اسباب الاشتراك، يبقى له اسباب كثيرة، لكن اغلب اسباب الاشتراك تسمية احد القبيلتين الشيء باسم، وتسمية الاخرى بذلك الاسم مسمى اخر، ثم تشيع الاستعمالات. واضح؟ قال ابن القيم: بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاص فقط. ده كلام المبرد وهو من أئمة اللغة، فبينقل عنه الإمام ابن القيم ويرتضيه. يقول: بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة. والواضع لم يضع لفظا مشتركا البتة، يعني واضع واحد يضع معنيين فصاعدا لكلمة واحدة أو للفظة واحدة على سبيل التساوي. نعم، بل من الممكن نقول المانع. احنا هنرد على المبرد والإمام، لا هقول حاجة، لأن هنا عندنا هل معقولة تكون قبيلة من القبائل وضعت، لو قلنا بقى إن الحروف فيها، الحروف فيها إيه؟ ها؟ مشترك. هنيجي نقول هل كل قبيلة وضعت معنى من المعاني لحرف من الحروف؟ يعني الواو للقسم عند قبيلة، والواو للعطف عند قبيلة أخرى. ده احنا بهذا الأسلوب لو قلنا سيترتب على ذلك ايه؟ تمزيق اللغة، مش كده ولا لا؟ ويبقى القسم بحرف الواو عند قبيلة فقط، والعطف عند قبيلة، مش كده ولا ايه؟ هذا الكلام يعني لا يروج. ولذلك الكلام في أصل اللغات كلام تكتنفه مخاطر جسيمة. الكلام في أصل اللغة وكيف وضعت اللغات كلام تكتنفه ايه؟ ها؟ مخاطر جمة. ولذلك نحن نقول ان اللغة العربية التي وردت الينا وتكلم بها رب العالمين فيها الفاظ مشتركة، واقر بذلك اهل العلم. سبب الاشتراك ايه بقى؟ ها؟ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأمم. دعوة فاكروا احكي له قصة ابو زيد الهلالي بقى، يقول له تعال احكي لك تاريخ الامم، يقول له فما بال القرون الاولى؟ قال علمه عند ربي. قفل الموضوع، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. المهم ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذب، وده الموضوع. اصل بعض الكذابين الدجالين يدخلك في ايه؟ في موضوعات وسيادتك تفرح. ما انت تعمل بقى برنامج توك شو بقى وتقعد تحكي فيستدرجك عشان تقعد تتكلم. فانظر الى 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 فرعون، اراد من موسى ان ايه؟ يضيع وقت. ولما يقول لموسى فما بال القرون الاولى، موسى بقى يقعد يحكي عن تاريخ الامه منذ عصر ادم عليه السلام، هيحكي؟ لا، قال له علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. المهم اللي انا جئتك من اجل ان اهديك الى ربك فتخشى، فالا ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع له. انظروا الى فقه الانبياء وفقه المرسلين في الرد على هؤلاء. فهنا نحن لا نريد ان ندخل في مسألة الواو هل كانت عند قبيلة للقسم وعند قبيلة اخرى للعطف. هذا امر يعني المجال فيه لا يتسع، مش كده ولا ايه؟ هذا الكلام قاله ابن القيم في زاد المعارف في المجلد الخامس صفحة 610 وفي روضة المحب. ثم قال المؤلف ومنع وقوعه من واضع واحد، فقال لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد، كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره. ده في جلاء الأفهام. رد هنا بقى المؤلف وقال في الحاشية قد أثبته غيرهم، استدرك على ابن القيم، قال قد أثبته غيرهم وهو الصحيح لما ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد سأله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الغار، فقال هذا الرجل يهديني السبيل. فكلمة السبيل هنا إيه؟ مشتركة، مش كده ولا لا؟ السبيل يعني الطريق، ولا السبيل الصراط المستقيم، مش كده؟ أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه. قال المؤلف وله فوائد، منها غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة، وانظر المحصول وكشف الأسرار والإبهاج والمنهاج مع شرحي الإسناء والبدخشي والبحر المحيط والتحبير. ولكن أنا لا أرى أن في هذا الحديث حجة في نقد كلام المبرد وغيره، بل تكون الحجة في مسألة الحروف، مش كده ولا لا؟ الحروف أصعب عن كلمة السبيل، لأنه من الممكن أن يقال إن كلمة السبيل هنا ورثها أبو بكر الصديق، وهم لم يكونوا في ذلك الزمان من واضع اللغة، بل ورثوا هذه اللغة. وإلا هل هذا النص الذي قاله أبو بكر سيكون أولى من قول الله تبارك وتعالى عسعس؟ وإذا كان القرآن بنقول فيه مشترك، ألا يكون في كلام الصحابي الجليل أبو بكر الصديق مشترك؟ ليست بحجة في اعتراض المؤلف على الإمام ابن القيم، وإن كنت أرى أن الأقوى لاعتراض بمسألة الإيه؟ الحروف. لأنه ما أظن أن قبيلة من القبائل كانت تستعمل الواو في القسم وقبيلة أخرى تستعمله كحرف عطف، وإلا أصبحت اللغة مهلهلة، اللغة العربية. فهنا نكتفي بهذه المباحث الثلاثة، ويأتي المبحث الرابع وهو محل الإشكال. إطلاق المشترك على معنيه. قال المؤلف: قرر الإمام ابن القيم رحمه الله بأن اللفظ المشترك إذا اقترنت به قرينة توجب إعماله في واحد معين تعين حمله عليه، وهذا لا إشكال فيه. يعني إن وجدت قرينة توجب إعمال اللفظ المشترك في أحد معنيي وجب ذلك ولا لا؟ وجب الحمل عليه، مثل قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، قرء الحيض والطهر على سبيل التساوي. فلما علمنا أن أسلوب الشارع وعادة الشارع أنه يستخدم كلمة القرء في الحيض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، قال: دع الصلاة أيام إيه؟ أقرائك. فدل ذلك على أن القرء في لغة الشرع بمعنى الإيه؟ الحيض وليس الطهر، فلذلك تفسر بها الإيه؟ ها؟ نعم. ونأخذ هنا بمذهب أبي حنيفة ونخالف مذهب الشافعي الذي قال إن القرء بمعنى الطهر، أما الأحناف فقالوا بمعنى الإيه؟ الحق. مش كده ولا لا؟ نعم. فهنا يقول الإمام ابن القيم: فقال المشترك إذا اقترنت به قرائن ترجح أحد معنييه وجب الحمل على الراجح. دي فيها إشكالية؟ لا، ليس فيها إشكالية. ولذلك قال المحشي أو المحقق: وقد نقل ابن التلمساني عدم الخلاف في ذلك. ما فيهاش خلاف، لو قال دلت القرينة انتهى الأمر، ليس فيها خلاف. وكذلك إذا دل المشترك على معنيين متضادين متناقضين لا يحمل عليهما بلا خلاف. يعني لو كان هناك معنيين متضادين متناقضين لا يحمل عليهما بلا خلاف، ولو وجدنا القرينة المرجحة أخذنا بالقرينة المرجحة بلا خلاف. هذا ليس مذهبا خاصا بالإمام ابن القيم. ثم قال: وإن تجرد المشترك يعني عن القرائن فهو موضع خلاف بين العلماء. إن تجرد عن القرائن ماذا نفعل؟ ويجوز، بس بشرط، يجوز أن يحمل على جميع المعاني، لأنه لو لم يكن جائزا أن يحمل على جميع المعاني وسيكون هناك تعارض لابد من التوقف. لازم أتوقف، يعني لو أنا لم أستطع أن أرجح، لم أستطع أن أرجح بين معنيي الطهارة والحيض، هعمل إيه؟ ما ينفعش أقول أخذ بالاثنين، أقول للمرأة تعتد بالثلاث حيضات وثلاث أطهار، ما ينفعش الكلام، يبقى توقف. طالما ما قدرتش أرجح أتوقف، مش كده؟ لكن في عسعس أقبل وأكبر، إيه المانع من أن يكون رب العالمين يقسم بالليل ها بإقباله وإدباره، مش كده ولا لا؟ يقسم بالمعنى بالإيه؟ بالصفتين لليل في الإقبال والإدبار، مع إن الإقبال عكس الإدبار، لكن يجوز الجمع بينهما هنا ولا ما يجوز؟ بعكس الحيض والطهر لا يجوز الجمع بينهما، مش كده؟ فهنا بيقول ابن القيم إيه بقى؟ فذهب الإمام ابن القيم إلى أنه لا يجوز حمل المشترك على كل معاني في إطلاق واحد، وحكى هذا القول عن الأكثرين، ودي المشكلة. فقال، وفي هذا الكلام قرره وكرره في أكثر من كتاب، فقال في كتاب جلاء الأفهام: إن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. قد يقول قائل: ربما فلتت منه في جلاء الأفهام. لا، ده في ذات المعاد أتى بكل ما يستطيع لنصرة هذا المذهب. فعلق المحقق تحته، قال إيه؟ اللي هو المؤلف الكتاب، قال: لعل العبارة فيها تسامح، فإن المحكية في كتب الأصول خلاف ذلك، فالذين ذهبوا إلى عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين هم أبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان من المعتزلة والكرخي وغالب الحنفية واختاره الرازي وأبو الخطاب الحنبلي والمجد ابن تيمية. المجد ابن تيمية هو مين؟ الجد. والشوكاني ونصره ابن الصباغ وغيرهم. يبقى الإمام ابن القيم هنا لما قال إن مذهب الأكثرين انهم لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيي، هذا الكلام مخالف لما هو موجود في كتب الايه الاصول. واضح الكلام؟ ثم قال المؤلف: وانكر يعني ابن القيم على من نسب الى الامام الشافعي والقاضي ابي بكر يعني البقلاني القول بجواز حمل المشترك على معنيه، فقال وحكى، ده كلام ابن القيم بقى، وحكى المتاخرون عن الشافعي والقاضي ابي بكر انه اذا تجرد عن القرائن المشترك، لو تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام لانه احوط، يصبح المشترك كانه كالاسم العام الذي ايه ها يعم كل مفرداته، مش كده ولا لا؟ فالمشترك له معنيين فصاعدا عده، قد يكون معنيين او اكثر، مش كده ولا لا؟ فيؤخذ على كل المعاني زي كلمه العين الباصره والجاريه والذئب والجاسوس، كل ده لو جاءت في نص ولم نستطع ان نرجح قولا على قول يجوز نستخدمها في جميع معانيها وتصبح كاللفظ العام. فقال ابن القيم: وحكى المتاخرون عن الشافعي والقاضي ابي بكر انه اذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنيه كالاسم العام لانه احوط، اذ ليس احدهما اولى به من الاخر ولا سبيل الى معنى ثالث، وتعطيله غير ممكن. يعني هم قالوا كده تعطيله غير ممكن، يعني نعطل النص لا، يبقى ناخذه على جميع ايه ما يحتمله من معاني. قال: ويمتنع تاخير البيان عن وقت الحاجه، يعني نظرا لكل هذه الادله انه احوط وانه كالاسم العام ولا سبيل الى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن، نعطل النص ما يمكنش، ولا نقول انه اخر البيان عن وقت الحاجه، فاذا جاء وقت العمل ولم يتبين ان احدهما هو المقصود بعينه علم ان الحقيقه غير وارده، اذ لو اريدت لبينت، فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين. ومن يقول ان الحمل عليهما بالحقيقه يقول لما لم يتبين ان المراد احدهما احد المعنيين علم انه اراد كليهما. ثم قال: قال شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه الحكايه عن الشافعي والقاضي نظر، اما القاضي وبدا كلام لابن تيميه هو ينقله ينقض فيه ما نسب للشافعي والقاضي ابي بكر البقلاني، ولم يسلم الزركشي لما نقل عن ابن تيميه، بل ناقش ابن تيميه واثبت انه قد وقع في اخطاء في هذه المساله، ومع ذلك استمر الامام ابن القيم في هذه الدراسه. انا اتوقف علشان انا شايفكم النهارده مش جاهزين، الدرس القادم هتبقى معركه، مش كده ولا ايه؟ عايزين اللي عنده في خلال الاسبوع شيء ياتينا به، وانا في خلال الاسبوع برضه ببحث في هذه الايه المساله. زاد الميعاد، او هنقول لك اهو، زاد الميعاد المجلد الخامس صفحه 605 وما بعدها، لما بيتكلم في احكام الطلاق وفي احكام العده، زاد الميعاد طبعه شعيب الارناؤوط المجلد الخامس صفحه 605، جلاء الافهام صفحه 77، ده في نسخه المؤلف، لكن في نسخه الشيخ مشهور 260، واخد بالك؟ تمام؟ بعد كده بدائع الفوائد الطبعة القديمة المنيرية المجلد الثالث صفحة 3، كتبت ورايا؟ عايزكم الدرس الجاي يكونوا جاهزين للمعركة، ماشي يا شباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئته سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ووصلنا إلى المبادئ اللغوية، وذكرنا علاقة اللغة العربية بالشريعة، وذكرنا مبدأ اللغات والأسماء الشرعية، وبقيت من الكلام حول المسألة الثالثة وهي الأسماء الشرعية الأمر الرابع الذي تفرع من قول المؤلف رابعا: إذا علم أن بيان الشرع لألفاظه مقدم على كل بيان فالواجب ملاحظة أربعة أمور في هذا المقام. فبين أن الأمر الأول هو معرفة حدود هذه الألفاظ والوقوف عند هذا الحد بحيث لا يدخل فيه غير موضوعي ولا يخرج منه شيء من موضوعي. والأمر الثاني حمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات عصره صلى الله عليه وسلم وعلى اللغة والعرف السائدين وقت نزول الخطاب، فلا يصح أن تحمل ألفاظ الكتاب والسنة على عادات حدثت فيما بعد أو اصطلاحات وضعها المتأخرون من أهل العلم. أما الأمر الثالث فذكر فيه مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. فعلمنا أن الأمر الأول يتعلق بحدود الألفاظ، والأمر الثاني معاني الألفاظ على مصطلح الشرع وعرفه وعادته. أما الأمر الثالث والأمر الرابع فيتعلقان بالتراكيب، يعني الأمر الأول يتعلق بالألفاظ، الأمر الأول والثاني يتعلقان بالألفاظ، أما الأمر الثالث فيتعلق بالتراكيب، تراكيب الجمل نفسها. فقال: مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الكتاب والسنة. فهو هنا خرج عن الكلام عن اللفظ إلى الكلام على التراكيب ودلائل التراكيب وخصائص التراكيب. ثم بعد ذلك يذكر الأمر الرابع وهو الذي نبدأ به كلامنا اليوم سبحانه وتعالى، نبدأ كلامنا إن شاء الله تعالى. قال الأمر الرابع: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده. بعد أن تحدث عن كيفية تفسير الألفاظ وتحدث عن كيفية التعامل مع التراكيب بدلالاتها وخصائصها، الآن يتحدث عن مراد المتكلم ومقصد المتكلم من كلامه. فقال: اعتبار مراد المتكلم ومقاصده وضم النظير إلى نظيره، وهذا قد ذكرناه حينما تحدثنا في اللقاء الماضي وبينا الأشباه والنظائر. فقال: وضم النظير إلى نظيره، وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، بل هو أمر يتجاوز مجرد التعامل مع التراكيب من الناحية البلاغية، لأنك هنا تتحدث عن المتكلم نفسه لكي تقف على مراداته من نصوص أخرى. يعني قد لا يتعلق الأمر بالتعامل مع النص قيد البحث والدراسة، وإنما من علمك، من علمك بأساليب وبعادات وبمرامي وبمقاصد المتكلم ذاته. فإن كان المتكلم هو رب العالمين فمعرفتك بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا ومعرفتك بسننه سبحانه وتعالى، سننه الشرعية وسننه الكونية وسننه الاجتماعية، كل ذلك يوسع من مدارك العالم المجتهد الذي يتعامل مع النصوص. ومن هنا تأتي معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية. معرفة المقاصد تجعل المتعامل مع النص تتفاوت استنباطاتهم من شخص إلى شخص تفاوتا عظيما. واضح؟ فهنا يتحدث عن أمر وراء الألفاظ ووراء التراكيب للتعامل مع من؟ مع المتكلم ذاتي. فيقول اعتبار مراد المتكلم ومقاصده وضم النظير إلى نظيره، وهذا قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، بل أقول وهذا قدر زائد على مجرد فهم الألفاظ والتراكيب للجملة. التركيب المقصود به الايه؟ ضم اللفظ إلى اللفظ لعمل جملة مفيدة، اللي هو اسمه الايه في اللغة؟ التركيب. يقول والناس يتفاوتون في ذلك بحسب مراتبهم في الفقه والعلم وفي إدراك المقاصد. وعلم المقاصد علم قائم بذاته يقوم على دراسة استيعابية لنصوص الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة السنن الشرعية والسنن الكونية والسنن الاجتماعية. فيقول قال ابن القيم، طبعا هذا الكلام كله مستنبط من كلام الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين. فيقول هنا قال ابن القيم والألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم. يعني الألفاظ غير مقصودة لذاتها، وإنما ما وراء الألفاظ هذا هو المقصود، مراد المتكلم من استخدامه إلى اللفظ. فإذا وقفت على ذلك اتسعت نظرتك للأمر. قال فإذا ظهر مراده، مراد المتكلم، ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه. أنا المهم بالنسبة لي أن أعرف مراد المتكلم، حتى ولو كانت معرفتي متوقفة على شيء وراء الألفاظ وعلى شيء وراء التراكيب وعلى شيء وراء النص. من الممكن أن أعرف، ولذلك قال في أول الكلام ضم النظير إلى نظيري، معرفة المقاصد. فقال فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه. انظر وسع الأمر، فقال سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية، يعني لابد من مراعاة الكواشف المبينة أو المبينة لمراد المتكلم ومقصده. ثم يقول أو عادة له، انظر بقى هنا عادة سنة، عادة له مضطردة لا يخل بها، له المتكلم عادة مضطردة لا تتخلف أبدا، وإنما هي تسير في طريق لاحد، أو عادة له مضطردة لا يخل بها، أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته. أنت هنا حينما تفسر النص لا تقف عند أبعاد التركيب، وإنما معرفة مقتضى كمال وأسماء وصفات المتكلم سبحانه وتعالى، لأنك تتعامل هنا مع، إن كان هذا الكلام يجوز مع كلام المخلوق فما بالكم بكلام الخالق. ولذلك التعامل مع القرآن الكريم واستنباط الأحكام من القرآن الكريم تحتاج إلى ليس التعامل مع النص من الناحية الفنية، صناعة البلاغة وصناعة البيان فقط. يعني لا يأتي رجل مثلا كالعقاد أو كطه حسين أو رجل من أهل علم اللغة بعيدين عن دراسة الشريعة و عن حقل الدراسة القرآنية من ناحية المقاصد وفهم الشريعة، ثم بعد ذلك يتعامل مع النص كما يتعامل مع أي نص من النصوص الأدبية. لا، الأمر شتان، مش كده ولا إيه؟ ليست هناك مقارنة. وذلك لا يأتي رجل أديب ليفسر القرآن الكريم ويقال هو رجل أديب، أديب يشرح قصة الأيام لطه حسين، أديب يعلق على ليالي الحلمية، أديب يعلق على فيلم سينمائي ولا على نص مسرحي ولو كان متدرجا في مكانة لغوية عالية، يتعامل مع الدواوين الشعرية، يتعامل مع دواوين الشعر، يتعامل مع، حتى لو وصل إلى التعامل مع امرئ القيس وعنترة العبسي والحارث بن حلزة وما شاكل ذلك. ولذلك محمود شاكر لم يكن مؤهلا للتعامل مع الكتاب والسنة نظرا لأنه كان أديبا، لا، أنت بهذا تكون قد ظلمت الرجل، وتكون قد ظلمت الدراسات القرآنية. الرجل خرج من بيئة قرآنية في الأصل، خرج من بيئة نبوية في الأصل، ولذلك حينما جاء للتعامل مع الأدب تعامل مع الأدب بهذه الخلفية، فكان أديبا عالما إسلاميا، ولم يكن رجلا أديبا جاء إلى حقل الدراسات القرآنية والسنة النبوية، جاء من خلفية أدبية. بهذا تكون قد ظلمته وظلمت إنتاجه وظلمت الدراسات التي قام بها، وإلا لما جاز لرجل كهذا أن يقوم بتحقيق الطبري. وتقول أديب قام بتحقيق الطبري، أنت هنا قد ظلمت الرجل وظلمت الدراسة التي قام بها. حتى إن أخاه الأكبر الشيخ أحمد شاكر يقول: لا أعرف أحدا في هذا العصر مؤهلا لتحقيق تفسير الطبري سوى أخي الأصغر محمود شاكر، ولا أشهد له لأنه أخي، وإنما أشهد بما أعلم، أو كما قال في مقدمة تحقيق لا يعلم أحدا في هذا العصر مؤهلا لتحقيق تفسير الطبري إلا محمود شاكر. انظر إلى الأمر. يبقى إذا معنى ذلك أن القضية ليست قضية أدبية بتعامل مع الشعر، لا، رجال تتعامل مع النصوص الدينية. ولذلك البعض الآن يظنون أن أي صحفي من الممكن يتعامل مع الكتاب ويتعامل مع السنة ويتعامل مع كتب الأقدمين ويحذف ما يشاء ويضيف ما يشاء ويمسك قلما أحمر. لا، يقال لأمثال هؤلاء: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهنا يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته، وأنه يمتنع منه المتكلم إرادة ما هو معلوم الفساد وترك إرادة ما هو متيقن مصلحته، يعني ممتنع على الله أن يريد شيئا يكون هذا الشيء معلوم الفساد، أو أن يتركه، أن يريد شيئا إرادة شيء متيقن مصلحته. حينما يتعامل العالم الباحث المجتهد مع النص بهذا الإيمان وبهذا التصديق، حينئذ يفتح عليه: واتقوا الله ويعلمكم الله. حينئذ يفتح على الرجل فيستنبط من الكتاب والسنة، وأنت تستغرب كيف أوتي العالم هذا الفهم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى. نحن هنا خرجنا، لا نتكلم نحن هنا عن قواعد نحو أو قواعد التراكيب البلاغية أو ما شاكل ذلك، لا لا لا، نتكلم هنا عن منحة ربانية يؤتيها الله عز وجل لمن فهم عن الله، فهم القلب، آمن بالله وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وتخلل هذا الإيمان قلبه، ثم بعد ذلك ترتب على ذلك أمور: أنه اجتهد في استنباط الأحكام الشرعية واستنباط العبر والدروس المستفادة والدروس المستخلصة من النص النبوي أو من النص القرآني، وواضع في اعتبار أن المتكلم بكمال أسمائه الحسنى وصفاته العليا لا يترك أمرا فيه صلاح للبشر إلا ويأمر به، ولا يترك أمرا فيه فساد إلا وينهى عنه، فيستل من بين الحروف ومن بين الكلمات ومن بين السطور عبرا، ويأخذ أحكاما، يستنبط أحكاما ينظر إليه الناس فيظنونه قد أوحي إليه، وما هو من الوحي في شيء، وإنما هو من إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله، فتح من قبل رب العالمين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أو فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله تبارك وتعالى. فهم يؤتاه، الله يؤتيه سبحانه وتعالى ويفيد عليه سبحانه. قال: وإنه يستدل على إرادته، إرادة المتكلم للنظير بإرادة نظيري ومثلي وشبهي، ليس من باب قياس الشبه، وإنما أنه أراد النظير وأراد المثيل وأراد الشبيه، فهذه سنته المضطردة. قال: وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره ومشبهه، فيقطع العارف به، العارف به بالمتكلم، طبعا هنا سيكون المتكلم رب العالمين أو نبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فيقطع العارف به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذا ويحب هذا ويبغض هذا. وأنت تجد، اسمع، سيمثل بأمر موجود عند سائر الفقهاء. قال: وأنت تجد من له اعتناء شديد بمذهب رجل وأقواله، كيف يفهم مراده من تصرفه ومذاهبه، ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا ويقول. ولذلك يقولون له لبعض الناس: لو كان الشيخ فلان الفلان أستاذك موجودا الآن، ماذا كان يفعل في هذه النازلة؟ ماذا كان يفعل في هذه الفتنة؟ يقول على الفور: أنا واثق أنه كان سيفتي بكذا، أنا واثق أنه، لأنه يعرفه ويعرف أسلوبه، واضح؟ فيقول ويخبر عنه بأنه يفتي بكذا، ويقول ويقول وأنه لا يقول بكذا ولا يذهب إليه لما لا يوجد في كلامه صريحا، يعني الكلام غير موجود في كلامه ولا في كتبه، ولكن هو يقول لك، هو لا يقول بهذا أبدا. وأحيانا تحدث من بعض الأصدقاء، يأتي بعضهم ليقول مثلا لك: أخوك فلان عمل وعمل. تقول له: لا لا لا، ما يعملش كده، لا لا. تقول له: أنت في، يعني أنا بكذب؟ لا، اللي أخبرك ممكن يكون صور لك الأمر مش بالصورة الحقيقية، ده أنا شفت بنفسي. لا لا، أتأول الأمر. لا، ما يعملوه، ما يقولش الكلام ده، أنت فهمت غلط، لأنك واثق من صديقك أنه لا يأخذ هذا الموقف. ولو عمل كده تقول: لا أنا أشك في نفسي، مش كده ولا لا؟ أنت عارف طريقته، عارف أسلوبه، عارف هو بيتصرف إزاي، وهكذا. طبعا كما رأيتم هذا الكلام يختلف عن الأمر الثالث وعن الأمر الثاني وعن الأمر الأول. فالأمر الأول كان عن حدود الألفاظ، والأمر الثاني كان عن إيه؟ عن اصطلاحات المتكلم والعادة والأسلوب. الأمر الثالث كان عن إيه؟ عن السياق ومقتضى الحال والتركيب وما شاكل ذلك. الرابع يتكلم عن مقاصد المتكلم ومراد المتكلم. قال: فما، وقد ذكر ابن القيم لذلك أمثلة، يعني الأمر ده رجعوا إليه في أعلام الموقعين، كلام نفيس. وقد ذكر ابن القيم لذلك أمثلة، فمن ذلك قوله رحمه الله: وأنت إذا تأملت قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو تأملت، يعني تقرأ الآية: إنه لقرآن كريم، إيه اللي فيها، إيه الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يقولك اتأملها، ستجد أن الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، وأن الذي جاء به روح مطهر، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل. وجدت الآية أخت قولي: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. لأنه قال: هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، مش كده؟ الشياطين لا تتنزل إلا على كل أفاك أثيم، ومحمد ليس بالأفاك الأثيم، محمد لم ينزل عليه إلا روح طاهر، والروح الطاهر معلوم مما جاء به هذا الكلام. ولذلك قلنا قبل ذلك لما تحدثنا عن معجزات النبي وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم، قلنا إن الذي ينظر في مدعي النبوة، انظر إلى أخلاقه، لابد وأن يكون مدعي النبوة إما أن يكون وليست هناك واسطة، إما أن يكون أصدق الناس يعني نبي، وإما أن يكون أكذب الناس. ما ينفعش واحد في النص من عامة الناس كده يدعي النبوة، اللي يدعي النبوة واحد من اثنين، إما أن يكون في أعلى درجات الصدق، وإما أن يكون في أعلى، في أدنى درجات الإيه؟ ها؟ في أعلى بقى درجات، دركات الإيه؟ ها؟ الكذب والرذيلة وكل الموبقات فيه. ما ينفعش، لأن ربنا عز وجل لما تكلم عن الكذاب اللي بيكذب على الله قال: ومن أظلم ممن إيه؟ افترى على الله كذباً. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، دول أظلم الظلمة وأفجر الفجرة وأكذب الكذبة. لكن إنسان كذاب بس ما يدعيش النبوة، يكذب على الناس ويعمل أي شيء آخر ما يدعيش الإيه. وذلك انظر في قصص وتاريخ مدعي النبوة لتقف على هذه الحقيقة ماثلة أمام عينيك. انظر إلى مسيلمة وإلى أدعياء النبوة الكذابين الدجالين، وانظر إلى الأنبياء تجد البون شاسعا والفرق كبيرا جدا بين الثرى والثريا، بين مدارك الأفلاك ومسابح الأسماك، فرق شاسع. ولذلك شوف كلام الإمام ابن الخطاب، المجلة يتسع للكلام في هذا الأمر، وإنما هي إشارة سريعة. يقول: ووجدت الآية أخت قوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، مع أن الآية تتحدث عن من؟ المطهرون، من؟ الملائكة. لكن يؤخذ من الآية بدلالة الإشارة تدل على ماذا؟ على أن المصحف لا يمسه إلا، ولم يقل هذا، ولم يقل لا يمس المصحف إلا متوضئ، ما قالش كده، ولكن يفهم إن كان لا يمسه إلا المطهرون الأرواح الطاهرة، يبقى هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى أن تتطهر قبل أن تكون تقوم بإيه؟ بمس كتاب الله تبارك وتعالى. ووجدتها دالة أيضا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به. انظر تفصيل ذلك في الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 56، في تفصيل لهذا الكلام لو أردت التوسع. الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 56 لابن تيمية، وكذلك التبيان في أقسام القرآن للإمام ابن القيم صفحة 219، التبيان في أقسام القرآن. واضح؟ احنا بنقول لكم المراجع علشان تبقى الأمر في متناول اليد لمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر. ثم قال: المسألة الرابعة الاشتراك، والمسألة الخامسة الترادف، والمسألة السادسة العطف والاقتران. المسألة الرابعة الاشتراك، نريد أن يعني نقوم بتقدمة لعمل بيان أو تعريف بتقسيمات الألفاظ في لغة العرب. واضح؟ الألفاظ تنقسم إلى أنواع. عندنا الألفاظ المتباينة، ألفاظ متباينة تباين، يعني هذه اللفظة تختلف عن اللفظة الأخرى لفظا ومعنى، التباين في اللفظ والإيه والمعنى. الألفاظ المتباينة ما معناها؟ يعني هي أن يستقل كل لفظ بمعنى يختلف فيه عن الآخر، كل لفظ له معنى يختلف عن الآخر، كما أنت تختلف عن الأخ الذي بجوارك. أنت اسمك زيد، هو اسمه عبيد، هذا اسمه محمد، ذلك اسمه خالد، ذلك اسمه عمر، وهكذا. أسماءكم مختلفة وأشخاصكم مختلفة وصفاتكم مختلفة، كل شخص مختلف عن الآخر. يبقى كل لفظة، كلمة قال مثل أكلة، أبدا اللفظ مختلف والمعنى مختلف. عالم وذاكر، إنسان يذكر ربه، هذا عالم وهذا ذاكر، هذا لفظ مختلف عن ذاك، وهكذا. كرسي، سلطان، ميكروفون مثلا، قلم، كتاب، كل لفظ مختلف عن الآخر. ولو دي وهذه هي معظم ألفاظ اللغة، اللي هي الألفاظ الايه المتباينة. الألفاظ المتباينة كل لفظ له مختلف عن الآخر وله معنى غير الآخر، يبقى هذه اسمها الألفاظ الايه المتباينة. أرض غير سماء، مش كده؟ ولا العلم غير صدق، كذب، وهكذا. يبقى الأصل في كلمات اللغة العربية، الأصل فيها أنها ألفاظ متباينة، فكل لفظة لها معنى يختلف عن معنى الكلمة واللفظة الايه الأخرى. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني ألفاظ مترادفة، ألفاظ مترادفة. الألفاظ المترادفة أن يأتي معنى واحد
يكون هناك معنى واحد ويكون للمعنى الواحد اكثر من لفظ، يكون للمعنى الواحد اكثر من ايه؟ من لفظ. مثل السيف يقولون عنه حسام، يقولون عنه فيصل، يقولون عنه مهند، كل دي اسماء للسيف. يبقى دي مترادفات. سيف يعني ايه؟ يعني كذا، يعني مهند يعني ايه؟ يعني فيصل، يعني وهكذا. يبقى المعنى واحد والالفاظ ايه؟ متعددة، الاسماء متعددة، ده اسمه ايه؟ الفاظ مترادفة. اسد يقولون عنه اسامة، ليث، درغام، وهكذا. هذه الالفاظ المعنى واحد، ليها اكثر من اسم، يقال عنها دي الفاظ ايه؟ مترادفة. واختلف العلماء هل يوجد المترادف في لغة العرب ام لا يوجد؟ يوجد ولا لا يوجد؟ خلي بالكم انا ما تكتبوش حاجة، لان المترادف ليه بحث قائم بذاته، اللي هو المسألة الخامسة، المترادف او الترادف، سنتحدث عنها ونطيل فيها النفس كما سنطيل النفس في الاشتراك او المشترك. واضح؟ فهنا احنا بس بنعرفكم الفروق بين الالفاظ. عندي الفاظ متباينة وده الاصل، عندي الفاظ ايه؟ مترادفة. اختلف العلماء هل يوجد ولا، وصنفت في ذلك كتب. ولذلك مثلا لو رجعنا لكتاب مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي او حتى المحكم لابن سيدة، سنجد هناك التدقيق في هذه المسائل والتفريق. يعني مثلا على سبيل المثال كلمة قاعدة وجلسة، هل الاثنين يتساويان؟ هما من المترادفات، لكن كان متكئا فجلس وكان قائما فقعد، فالقعود عن قيام والجلوس عن اتكاء، وهكذا. يبقى هل في ترادف في اللغة 100%؟ اختلف العلماء فيها وفيها بحث، وبالذات في كلمات القرآن الكريم، في كلمات يعني كلمات القرآن الكريم. لو حذفت كلمة وأدرت اللسان العربي كما قال ابن عطية، تدير اللسان العربي كله لكي تقف على كلمة تؤدي نفس المعنى ونفس الأغراض، لن تجد اختلاف اللفظة، لن تحل كلمة محل الكلمة الأخرى. واضح؟ فهذا البحث بحث الترادف سيأتي بمشيئة الله، بس عرفنا معنى الايه؟ الترادف، ان المعنى واحد والالفاظ متعددة. طب التباين، المعنى مختلف واللفظ مختلف، كويس. النوع الثالث عكس الترادف، والاشتراك عكسه الترادف، عكس المشترك المترادف. المترادف كان الالفاظ متعددة والمعنى واحد، المشترك ايه؟ العكس، اللفظ واحد والمعنى المعاني متعددة. فاجي اقول كلمة العين، هذه عين اللي بقرا بيها، العين الباصرة عين، وعين الماء الجارية عين، ففي عين جارية وفي عين باصرة، والذهب يقال عنه عين، ويقال عن الجاسوس عين، وهكذا. يبقى دي كلمة مشتركة، فالاشتراك هذا، اللفظة واحدة والمعاني متعددة. واضح؟ هذا جاء في القرآن أم لم يجئ؟ طيب هل هو موجود في الأسماء فقط ولا في الأسماء والأفعال بل وفي الحروف؟ موجود في الحروف وموجود في الأفعال، عسعس، أقبل، وأكبر، وموجود في الأسماء كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ولذلك بيعمل إشكالية بالنسبة لك، يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يقول إنما المشركون نجس، يبقى معنى كده إن المشرك ليس بطاهر. طب هو هنا معنى ذلك أنه نجس، نجس بمعنى النجس الحسي، مثله كمثل النجاسة الحسية التي يجب علينا أن نتخلص منها؟ لو كان ذلك كذلك لما جاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية المشركة، وكيف سيتعامل معها؟ وإن اقترب منها ومساها وجب عليه أن يغسل يده، وإن قامت بإمساك الطعام وتقديمه له وجب عليه أن يقوم بغسل الطعام لأنها نجسة. هل هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود. ولم يكن المسلم المتزوج بامرأة كتابية وهي مشركة بنص القرآن، لم يكن
الرجل مأمورا بما يزيد على ما أمر به في التعامل مع المسلمة. يبقى معنى ذلك أن التعامل مع هذه الكتابية بيّن لنا أن قوله تعالى إنما المشركون نجس ليس النجاسة العينية الحسية، وإنما نجاسة بمعنى آخر معنوي. ومن هنا وجدنا كلمة الطهارة لا عدة معاني، فالطهارة بمعنى أنك طاهر، يعني ليس في يدك أو في جسمك نجاسة حسية وقد تكون جنبا، والطهارة بمعنى أنك إيه تغتسل من الجنابة، والطهارة بمعنى إزالة الحدث الأصغر وتصبح متوضئا. يبقى الطهارة من النجاسة، الطهارة من الحدث الأكبر، الطهارة من الحدث الأصغر، الطهارة بمعنى الإسلام، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، يبقى المؤمن لا ينجس أبدا. طب لما يجي الرسول يقول مثلا إن صح الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى طاهر هنا أورث عندك إيه؟ ها إشكالا. لماذا؟ لأنه من باب المشترك. الطاهر هنا بمعنى إيه؟ ووضحت المسألة. يبقى عندي هنا في قضية فهم المشترك، المشترك اللفظ واحد ولكن المعاني إيه متزاحمة عليه متعددة. مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في لغة العرب بمعنى الإيه الطهر، وبمعنى الإيه الحيض. يبقى هنا المشترك. النوع الرابع الألفاظ المتضادة، والألفاظ المتضادة نوع من أنواع المشترك، مثل عسعس أقبل وأكبر، مثل عسعس أقبل وأكبر، مثل قرء حيض وطهر عكس بعض. وأحيانا يكون المشترك ليس معانيه متضادة، فإن كانت معانيه متضادة كان من الألفاظ المتضادة، وإن لم يكن من ألفاظ المعاني التي فيه متضادة يصبح مشترك فقط. مثل العين، حينما نقول العين الباصرة، العين الجارية، الجاسوس، مفيش في تعارض، في تضاد بينها، ليس بينها تضاد. يبقى ليس معاني المشترك دائما متضادة، فقد تكون متضادة وقد تكون غير ايه متضادة. واضح. النوع الخامس المتواطئة، وهذه التي تسمى بالمشترك المعنوي. انا عندي مشترك لفظي وعندي مشترك ايه معنوي. المشترك اللفظي الذي يكون فيه اللفظ هنا له عدة ايه معاني، له عدة ايه معاني. طب المتواطئ بقى ان يوجد اللفظ وله معنى واحد وليس له معاني متعددة، ولكن هذا المعنى ينطبق على أفراد كثيرين، مثل كلمة إنسان بس على سبيل التساوي. مثل كلمة إنسان، كلمة إنسان دي ليها معنى كم معنى؟ لو ليها عدة معاني مثل القرء أو العين كنا قلنا مشترك، لكنها مش مشترك لأن ما لاش إلا معنى واحد. لكن المعنى ده كلمة إنسان تنطبق على مين؟ على محمد وعلى احمد وعلى عبد الرحيم وعلى عمرو وعلى خالد وعلى عثمان وعلى سبيل التساوي. ينفع ان اقول عبد الرحيم انسانيته اكتر من انسانيه وليد؟ هو ده في الانسانيه متساوي مع ده، مش كده ولا لا؟ النباتات متساويه في كونها نباتا مع بعض، في الحقيقه حيوانات، في الحيوانيه متساويين مع بعض، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى كده رجل، هذا رجل وهذا رجل، لا اتكلم عن هذا رجل من المؤمنين رجال، لا انا بتكلم عن صفات. لكن في الرجولة في الانوثة كلمة انثى تنطبق على اي انثى، مش كده ولا لا؟ ويقال عليها التي، اي امرأة، مش كده ولا لا؟ فكذلك رجل، هذه الالفاظ اسمها الفاظ متواطئة لان اللفظ له معنى واحد ولكن ها ينطبق على أفراد كثيرين واضح يا اخوانا؟ ده اسم اللفظ الايه؟ المتواطئ. ولكن على سبيل التساوي. طيب لو كان مش على سبيل التساوي يبقى ده المشكك. واخدين بالكم؟ لو مش على سبيل التساوي يبقى الايه؟ المشكك. يبقى عرفنا ان المتواطئ اللفظ له معنى واحد. وهذا المعنى لو افراد كثيرون مثل كلمة انسان تنطبق وتصدق على زيد وعبيد وصالح وخالد وهكذا. هذا اسم متواطئ لفظي. كلمة بلد تنطبق على القاهرة، تنطبق على مكة، تنطبق على مش كده ولا لا الكويت، كل بلدة بلد. كلمة مدينة تنطبق على اي مدينة من القرية وهكذا. يبقى لفظي بيصدق على افراد كثيرين على سبيل الايه؟ شرط. فان لم يكن على سبيل التساوي فهو المشكك. واضح؟ المشكك ان اللفظ يصدق على ها له معنى واحد ولا اكتر من معنى؟ معنى واحد، ولكن يصدق هذا المعنى على كثيرين ولكن ليس على سبيل التساوي. مثل الشجاعة، شجاعة، لكن هل الشجاعة متساوية ولا متفاوتة؟ ها؟ بخيل، جبان، صادق. ولذلك عندنا ألفاظ شرعية مثل الإيمان ألفاظ مشككة، مش كده ولا لأ؟ يعني إيه مشككة؟ هل إيمانك كإيماني؟ كإيمان الذي يجلس بجوارك؟ أنت مؤمن وهذا مؤمن وذاك، لكن الإيمان يختلف إيماننا ولا لأ؟ درجات من منا إيمانك إيمان الإمام الشافعي مثلا؟ طب من منا ومن أئمتنا إيمانك إيمان الصديق رضي الله عنه؟ طب من إيمانك إيمان محمد عليه الصلاة والسلام؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى مؤمن تصدق على كثيرين والمعنى واحد، المعنى واحد، وتصدق على كثيرين ولكن تصدق عليهم على سبيل الإيه؟ التساوي؟ لا، واخدين بالكم؟ متفاوت. ولذلك كلمة الحياة، 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 الحياة الدنيا كالحياة الآخرة، حياتك كحياة رب العالمين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا عرفنا الفرق، عرفنا الفرق بين هذه الايه؟ الأنواع. نتكلم عن المشترك بإذن الله تعالى. ماشي؟ الاشتراك، قال المسألة الرابعة: الاشتراك واقع في اللغة. قال في الحاشية: الاشتراك هو أن يتعدد المعنى فقط دون اللفظ، كلفظ العين فإنه يصدق على الذهب والباصرة، انظر شرح الكوكب المنير. واضح؟ قال المؤلف: الاشتراك واقع في اللغة، في الأسماء كالقرء للحيض والطهر، وفي الأفعال مثل عسعس بمعنى أقبل وأكبر، وفي الحروف كالباء فإنها تأتي للتبعيد ولبيان الجنس، مش كده؟ ولذلك اختلف العلماء في قوله تعالى: امسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق ولا الباء للتبعيد، مش كده ولا لأ؟ وهكذا. وفي الحروف كالباء فإنها تأتي للتبعيد ولبيان الجنس. ويجوز أن يحمل المشترك على كلا معنيين إذا أمكن ذلك، يعني لو لم نستطع أن نرجح وليست عندنا قرينة ترجح ما المقصود بالعين نأخذه على كل معني. لما أجي أقول لك مثلا ليس عند فلان عين، لا ينفع تأخذ على كل معنية ولا لا؟ لا عنده عين بيشوف بيها، ولا عنده عين ماء، ولا عنده ذهب، ولا عنده جاسوس، مش ممكن ولا لا؟ تمام؟ هل يحمل المشترك على جميع معانيه؟ البعض قال لا يجوز، والبعض قال يجوز، والبعض قال يجوز في النفي ولا يجوز في الإثبات. واخدين بالكم؟ ده الكلام اللي هو يعتبر مختصر. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنيين كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن، وحرر أنه هو الصحيح في مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. هنا النص ده اللي ذكره الشنقيطي عن ابن تيمية يورث إشكالا كبيرا جدا، خدوا بالك يورث إشكالا كبيرا جدا. احنا رجعنا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في علوم القرآن، وهي ليست رسالة في علوم القرآن وإنما هي رسالة ايه؟ أصول التفسير. تمام؟ هي رسالة ايه؟ أصول التفسير. فماذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه؟ قال: ومن التنازع الموجود عنهم، يعني عن المفسرين، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة، فرت من قسورة الذي يراد به الرامي، الرامي الذي يقنص، واخدين بالكم، ويراد به الأسد، كلمة قسورة في لغة العرب وجاءت في كتب التفسير عن ابن عباس وغيره تارة أنه الأسد وتارة أنه الرامي، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل، شرحنا لكم المشترك وشرحنا الايه المتواطئ، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، يعني يكون المراد أحد النوعين أو أحد الشيئين. ولذلك يقع الخلاف بين المفسرين إن تأتي اللفظة المشتركة ليها معنيان أو أكثر، فيقول كل بإيه؟ بمعنى من المعاني، ويكون القصد أو المقصود نوع واحد، فهنا يحدث تنازع. ما بقولك ومن التنازع الموجود لما يكون اللفظ مشترك ليه معاني، فيقول كل بإيه؟ بقول من الأقوال، فماذا نفعل حينئذ؟ أو يكون اللفظ متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر، لأن الضمير متواطئ. يعني أنا لما أقول كلمة التي تنطبق على أي امرأة، مش كده ولا؟ لكن لما أقول وراودته التي هو في بيتها بامرأة العزيز، مش كده ولا؟ عينت، لكن قبل التعيين كلمة التي متواطئة تصدق على أي امرأة في الدنيا، مش كده ولا لا؟ الذي ينطبق على أي رجل في أي مذكر، لكن لما أقول الذي وتكلم عن، أجيب جملة صلة توضح الذي يجلس بجواري، خلاص بقى أحمد سمير، مش كده ولا لأ؟ تمام؟ يبقى هنا الضمائر أحيانا، ما هي الضمائر متواطئة، يحدث إشكال فيها. قال: كما في قولي ثم دنا فتدلى. من الذي دنا فتدلى؟ هل رب العالمين أم جبريل؟ جاءت الأقوال في ذلك، وجاء في ذلك حديث في صحيح الإمام البخاري، ومن الأحاديث التي يعني القليلة جدا جدا والأحرف التي عليها بعض الإشكالات في صحيح الإمام البخاري. بس الكلام ده مش على مذهب الدجالين وإنما على مذهب من؟ أهل العلم والإيمان، مش كده؟ كما في رواية، نعم. قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما. أوحى، الصحيح إنه الضمير يعود لمين؟ إيه؟ مش كده؟ لا، دنا فتدلى جبريل، لكن فأوحى إلى عبدهما أوحى رب العالمين، مش كده؟ والبعض قال لك المسألة فيها تشتت للضمائر، قصة طويلة. المهم شيخ الإسلام بيشير إلى إيه؟ لفظ متواطئ. هذا اللفظ المتواطئ ينطبق على عدة أفراد أو على من يصلح له. فقال: كل من العلماء بقول من الأقوال، فحدث التنازع. وأنا بضرب على المثال، قال لك: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك كما في قضية الضمائر، مش كده ولا لا؟ قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، تعدد النزول، بص الدقة والفهم. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، وإما، اسمع بقى، ده بقى الشاهد اللي احنا عايزينه اللي قاله الشنقيطي، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. وطبعا الرسالة دي أنا شرحتها قبل كده وموجود الشرح على الموقع. لكن إحنا اللي بيعنينا هنا إن اللفظ المشترك في مذاهب أكثر علماء الأمة أنه إيه؟ يجوز أن يراد به إيه؟ معنى إيه؟ وده اللي خد بمين؟ الشنقيطي رحمة الله عليه ويفتي به. ويمكن بناء على هذا الكلام حينما لا نستطيع أن نرجح معنى على معنى في أثناء الألفاظ المشتركة في تفسيرنا للقرآن هذه القاعدة من ضمن القواعد التي نسير عليها سيرا مضطردا، مش كده؟ الإخوة اللي متابعين معانا يعلمون أن هذه القاعدة من القواعد المضطردة بالنسبة لنا في الألفاظ المشتركة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. لكن في إشكالية كبيرة قوي، ده كلام ابن تيمية. معانا كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية، فيها إشكالية كبيرة جدا أنا لم أصل فيها إلى حل، ولذلك أنا بعرضها على أخواننا طلاب العلم ونتدارس معا هذا الأمر. الكتاب ده اسمه اختيارات ابن القيم الأصولية، ذكر الفصل الثالث في كتاب وقال، هنقرأ كتاب المبحث المشترك من هذا الكتاب عن الإمام ابن القيم، لأننا سنجد أمورا عجيبة وأمورا تجعل الواحد منا يعني يستغرب كيف يقوم بعض أهل العلم بتحقيق الكتب وهم لا يحققون أمثال هذه المسائل. يعني هنا معظم النقولات من زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الخامس نقل كلاما كثيرا عن ابن القيم، ومعلوم أن الذي حقق الكتاب هو الشيخ شعيب الأرناؤوط، وده هذا يعتبر أفضل إيه؟ تحقيق للكتاب، لم يتعرض لهذه المسألة، مع إن ابن القيم ذكر كلاما كثيرا ونقل عن ابن تيمية كلاما كثيرا في هذا الشأن، ومع ذلك لم يعلق من قريب أو بعيد عن هذا الكلام. نقول لربما لأن الرجل صناعته الحديث، مع أنه في شرح الطحاوية ترك صناعته في الحديث وتعرض كثيرا للكلام على إيه؟ بعض القضايا الاعتقادية، مش كده؟ وفعل كذلك في بعض الأمور في زاد المعاد، لكن هذه القضية ما نظر إليها ولا علق عليها أدنى تعليق. المشكلة ليست في شعيب الأرناؤوط بل في مشهور حسن آل سلمان، لأنه قام بتحقيق جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهذه المسألة تكلم فيها ابن القيم وأطال النفس. وينقل المحقق هنا أو كتاب صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية ينقل عن الكتابين زاد المعاد وعن جلاء الأفهام، ومع ذلك لما رجعنا إلى نسخة مشهور ما علق بشيء إلا في نسخة كذا كذا في طه كذا في عين كذا فقط لغير، لم يتعرض لهذه القضية مع أنها من القضايا التي تحتاج إلى بسط، لأن الأمر كما نعلم ابن تيمية يقول إن ده مذهب الجمهور، وابن القيم كلامه كله إن مذهب الجمهور عكس ده تماما بالمخالفة لجميع الأصوليين، واخدين بالكم؟ ويعزو هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وده أمر في حاجة إلى بحث، خلي بالكم هنقرأه، عندكم استعداد نتوسع؟ أصل إحنا هدفنا نربي في طلبة العلم ملكة الإيه؟ البحث. عايزين نربي في طلبة العلم ملكة البحث، ما يكونش هدفك إنك بتأخذ بس أنت قاعد كده بتسمع، لا ابحث. فهذا الأمر أنا بجعله بين أيديكم، ظروفي لم تسمح للبحث أكتر مما يعني أتكلم معكم به الآن، ربما في الأيام المقبلة أقف على أشياء جديدة. المهم نقرأ فصل المشترك في الفصل الثالث، يعني سأقرأ عدة صفحات ربما نكمل بعد العشاء أو في الدرس المقبل حسب استيعابك. قال المشترك: أذكر في هذا الفصل رأي الإمام ابن القيم رحمه الله في وقوع المشترك في اللغة، وهل المشترك خلاف الأصل، وسبب وقوع الاشتراك، وحمل المشترك على معنيه، فاشتمل على أربعة مباحث.
المباحث الثلاثة الأولى سهلة جدا وسنقرأها سريعا. الإشكالية في المبحث الايه الرابع اللي هو حمل المشترك على معناه. المبحث الأول قال وقوع المشترك في اللغة. قال يرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن الاشتراك واقع في اللغة، فيقول كل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة وفي الأفعال تارة وفيهما معا تارة. يبقى الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة وفي الأفعال تارة وفيهما معا تارة أخرى. يعني ممكن يقع في الجمل، نعم، يعني لما يقول رب العالمين في سورة البقرة مثلا على سبيل المثال، دايما يقولون الاشتراك يكون في الأفعال مثل عسعس، وفي الأسماء مثل ايه ثلاثة قروء القرء، وفي الحروف مثل الباء. دائما لا يذكرون الاشتراك في الجمل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ الولي ولا الزوج؟ مشترك، مش كده ولا لا؟ يبقى الاشتراك يقع في الجمل ولا ما يقعش؟ يقع في التركيب. فيقول الإمام ابن القيم كل من الإجمال والاشتراك، الإجمال ده هيأتي بعد ذلك، الإجمال أصلي، الإجمال قد يكون اشتراكا وقد يكون غير اشتراك. يعني الإجمال من ضمن أنواع المجمل الإيه؟ المشترك، مش كده ولا لا؟ الذي لم نقف على مراد المتكلم من معناه، لم نعرف. يعني لما يقول رب العالمين مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأنا احترت لم أستطع أن أرجح أي المعنيين هو المقصود، الطهر ولا الحيض، يبقى هنا الاشتراك أو رسعين دي إيه؟ إجمالا، والإجمال يورث الإيه؟ التوقف، لازم أتوقف لأنه أصبح الأمر مشتبه علي، مش كده؟ فالإجمال طالما عندي إجمال ولم أستطع أن أصل إلى البيان أفعل ماذا؟ التوقف، تمام؟ فنقول هنا كل من الإجمال والاشتراك والاشتباه، الاشتباه يعني إيه؟ المشتبه، يعني اللي هو المشتبه اللي هو عكس الإيه؟ المحكم، تمام؟ قال يقع في الألفاظ تارة وفي الأفعال تارة وفيهما معا تارة. ثم قال ونفى ابن القيم وقوعه في الحروف، وقال هو مذهب ضعيف كما في بدائع الفوائد، وهذا الكلام هو الضعيف، تمام، لقول الجمهور انه الحروف يقع فيها الايه؟ الاشتراك. خلوا بالكم مفيش عالم من العلماء كل كلامه مقبول 100%، ولا دي فيها مشكلة؟ خلوا بالكم علشان نبقى احنا بنتعلم ان اي عالم مهما كان في هذه القضايا، ما بنتكلمش عن العقيدة هنا، دول ائمة في الاعتقاد، لكن في قضايا الفقه والاستنباط يصيبون ويخطئون. فمذهب جمهور اهل العلم، ولذلك علق المؤلف الكتاب على فكرة بتقديم الدكتور فركوس، مش كده؟ هو المشرف على الرسالة. فقال المؤلف ونحن معه، قال بل هو الصحيح وهو قول الجمهور، مثل الباء للتبعيض وبيان الجنس والسببية ونحوها، والواو قد تكون للعطف وقد تكون للقسم في اشتراك ولا لا، لها معاني متعددة. فقوله ومذهب ضعيف هو الذي يعتبر ضعيف. المبحث الأول وقوع المشترك في اللغة، يقع ولا لا يقع في اللغة؟ لا، الصواب أنه واقع في اللغة، وواقع في القرآن وواقع في السنة، وهذا مذهب الجمهور. والشبهات التي أوردها المخالفون على وقوع المشترك في القرآن والسنة شبهات إيه؟ ضعيفة. المبحث الثاني، المشترك خلاف الأصل، المشترك إيه؟ خلاف الأصل. قال المؤلف إذا دار اللفظ بين كونه مشتركا وكونه منفردا، فإن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقرر بأن الأصل حمله على عدم الاشتراك، لأن الاشتراك إيه؟ طارئ، ليس هو الأصل، وإنما الأصل عدم الاشتراك. فلو دار اللفظ بين كونه مشتركا وغير مشترك، احتمالين نأخذ بماذا؟
بعدم الاشتراك، لان عدم الاشتراك هو الاصل. يبقى قال ابن القيم في جلاء الافهام: ان الاشتراك خلاف الاصل. بل قال جلال الدين السيوطي كما في حاشية الكتاب، قال: حكى السيوطي عدم خلاف العلماء في ذلك. يعني هذا امر متفق عليه. ايه هو الامر المتفق عليه؟ ان المشترك خلاف الايه؟ الاصل. لان الاصل التباين. مش قلنا معظم كلمات اللغة متباينة؟ مش كده ولا لا؟ فالاشتراك امر ايه؟ مستثنى على خلاف الاصل. يبقى انتهينا من المبحثين الاول والثاني. المبحث الثالث: سبب وقوع المشترك ايه؟ ما هو السبب وراء الاشتراك؟ اللفظة ليها معنيين. اللفظة ليها ايه؟ معنيان. كيف يكون للفظة معنيان؟ من اين جاء ذلك؟ بيّن الامام ابن القيم رحمة الله عليه ان سبب وقوع الاشتراك يرجع الى الواضعين من القبائل، ليس من واضع واحد، لان الواضع الواحد لن يجعل اللفظة تؤدي ايه؟ معنيين على سبيل التساوي. الواضع الواحد لن يجعل لفظة لن يجعل للفظة واحدة معنيين على سبيل الايه؟ واحنا بنقول ان الاشتراك ان المعنيين يكونان على سبيل الايه؟ التساوي. مش كده ولا لا؟ لازم يكونوا على سبيل التساوي. يعني قرء تساوي حيض وطهر، بمعنى على سبيل التساوي. ولان لو هناك لفظة مرجحة سنأخذ بالايه؟ بالراجح، بالظاهر. مش كده؟ نعم. فبين ابن القيم ان سبب وقوع الاشتراك يرجع الى الواضعين من القبائل، بان يضع احدهما لفظا لمعنى ثم يضعه الاخر لمعنى اخر. اذا هنا قبيلة من القبائل تستخدم القرء بمعنى الحيض، وقبيلة عربية أخرى تستخدم القرء بمعنى الطهر، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، واشتهر الأمر فأصبحت اللفظة لا ندري لما اختلطت اللغات العربية في بعضها البعض. واضح الكلام ولا لا؟ والمتكلم ليس من أحد القبيلتين حتى نقول أي القبيلتين هي التي وضعت هذه اللفظة، اختلطت الأمور. فقال ابن القيم إن أغلب أسباب الاشتراك، يبقى له أسباب كثيرة، لكن أغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم، وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر، ثم تشيع الاستعمالات. واضح؟ قال ابن القيم: بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاص فقط. ده كلام المبرد وهو من أئمة اللغة، فبينقل عنه الإمام ابن القيم ويرتضيه. يقول: بل قال المبرد وغيره: لا يقع الاشتراك في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة. والواضع لم يضع لفظا مشتركا البتة، يعني واضع واحد يضع معنيين فصاعدا لكلمة واحدة أو للفظة واحدة على سبيل التساوي. نعم. بل من الممكن نقول: المانع. احنا هنرد على المبرد والامام؟ لا، هقول حاجة، لان هنا عندنا هل معقولة تكون قبيلة من القبائل وضعت؟ لو قلنا بقى ان الحروف فيها ايه؟ ها؟ مشترك. هنيجي نقول: هل كل قبيلة وضعت معنى من المعاني لحرف من الحروف؟ يعني الواو للقسم عند قبيلة، والواو للعطف عند قبيلة أخرى. ده احنا بهذا الأسلوب لو قلنا سيترتب على ذلك ايه؟ تمزيق اللغة. مش كده ولا لا؟ ويبقى القسم بحرف الواو عند قبيلة فقط، والعطف عند قبيلة. مش كده ولا ايه؟ هذا الكلام يعني لا يروج. ولذلك الكلام في أصل اللغات كلام تكتنفه مخاطر جسيمة. الكلام في أصل اللغة وكيف وضعت اللغات كلام تكتنفه إيه؟ ها؟ مخاطر جمة. ولذلك نحن نقول إن اللغة العربية التي وردت إلينا وتكلم بها رب العالمين فيها ألفاظ مشتركة، وأقر بذلك أهل العلم. سبب الاشتراك إيه بقى؟ ها؟
ها في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى كما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأمم دعوة. فاكروا احكي له قصة ابو زيد الهلالي بقى يقول له تعال احكي لك تاريخ الامم يقول له فما بال القرون الاولى قال علمه عند ربي. قفل الموضوع علمه عند ربي في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى. المهم ان ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذب. وده الموضوع اصل بعض الكذابين الدجالين يدخلك في ايه في موضوعات وسيادتك تفرح. ما انت تعمل بقى برنامج توك شو بقى وتقعد تحكي فيستدرجك عشان تقعد تتكلم. فانظر الى 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 فرعون اراد من موسى ان ايه يضيع وقت. ولما يقول لموسى فما بال القرون الاولى موسى بقى يقعد يحكي عن تاريخ الامه منذ عصر ادم عليه السلام هيحكي. لا قال له علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. المهم اللي انا جئتك من اجل ان اهديك الى ربك فتخشى فالا ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع له. انظروا الى فقه الانبياء وفقه المرسلين في الرد على هؤلاء. فهنا نحن لا نريد ان ندخل في مساله الواو هل كانت عند قبيله للقسم وعند قبيله اخرى للعطف. هذا امر يعني المجال فيه لا يتسع مش كده ولا ايه. هذا الكلام قاله ابن القيم في زاد المعارف المجلد الخامس صفحه 610 وفي روضه المحب. ثم قال المؤلف ومنع وقوعه من واضع واحد فقال لا يعلم انه وقع في اللغه من واضع واحد كما نص على ذلك ائمه اللغه منهم المبرد وغيره. ده في جلاء الافهام رد هنا بقى المؤلف وقال في الحاشيه قد اثبته غيرهم. استدرك على ابن القيم قال قد اثبته غيرهم وهو الصحيح لما ثبت عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقد ساله رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب الى الغار فقال هذا الرجل يهديني السبيل. فكلمه السبيل هنا ايه مشتركه مش كده ولا لا. السبيل يعني الطريق ولا السبيل الصراط المستقيم مش كده. اخرجه البخاري عن انس رضي الله عنه. قال المؤلف وله فوائد منها غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة. وانظر المحصول وكشف الأسرار والإبهاج والمنهاج مع شرحي الإسناء والبدخشي والبحر المحيط والتحبير. ولكن أنا لا أرى أن في هذا الحديث حجة في نقد كلام المبرد وغيره بل تكون الحجة في مسألة الحروف مش كده ولا لا. الحروف أصعب عن كلمة السبيل لأنه من الممكن أن يقال إن كلمة السبيل هنا ورثها أبو بكر الصديق وهم لم يكونوا في ذلك الزمان من واضع اللغة بل ورثوا هذه اللغة. وإلا هل هذا النص الذي قاله أبو بكر سيكون أولى من قول الله تبارك وتعالى عسعس؟ وإذا كان القرآن بينهم فيه مشترك ألا يكون في كلام الصحابي الجليل أبو بكر الصديق مشترك؟ ليست بحجة في اعتراض المؤلف على الإمام ابن القيم. وإن كنت أرى أن الأقوى الاعتراض بمسألة الإيه؟ الحروف. لأنه ما أظن أن قبيلة من القبائل كانت تستعمل الواو في القسم وقبيلة أخرى تستعملها كحرف عطف وإلا أصبحت اللغة مهلهلة اللغة العربية. فهنا نكتفي بهذه المباحث الثلاثة ويأتي المبحث الرابع وهو محل الإشكال إطلاق المشترك على معنيين. قال المؤلف قرر الإمام ابن القيم رحمه الله بأن اللفظ المشترك إذا اقترنت به قرينة توجب إعماله في واحد معين تعين حمله عليه وهذا لا إشكال فيه. يعني إن وجدت قرينة توجب إعمال اللفظ المشترك في أحد معنيي وجب ذلك ولا لا؟ وجب الحمل عليه. مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء جمع قرء قرء الحيض والطهر على سبيل التساوي. فلما علمنا أن أسلوب الشارع وعادة الشارع أنه يستخدم كلمة القرء في الحيض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة قال دع الصلاة أيام إيه أقرائك. فدل ذلك على أن القرء في لغة الشرع بمعنى الإيه الحيض وليس الطهر. فلذلك تفسر بها الإيه ها
نعم. ونأخذ هنا بمذهب أبي حنيفة ونخالف مذهب الشافعي الذي قال إن القرء بمعنى الطهر، أما الأحناف فقالوا بمعنى الإيه؟ الحق، مش كده ولا لا؟ نعم. فهنا يقول الإمام ابن القيم فقال المشترك إذا اقترنت به قرائن ترجح أحد معنييه وجب الحمل على الراجح. دي فيها إشكالية؟ لا، ليس فيها إشكالية. ولذلك قال المحشي أو المحقق وقد نقل ابن التلمساني عدم الخلاف في ذلك، ما فيهاش خلاف، لو قال دلت القرينة انتهى الأمر، ليس فيها خلاف. وكذلك إذا دل المشترك على معنيين متضادين متناقضين لا يحمل عليهما بلا خلاف. يعني لو كان هناك معنيين متضادين متناقضين لا يحمل عليهما بلا خلاف، ولو وجدنا القرينة المرجحة أخذنا بالقرينة المرجحة بلا خلاف. هذا ليس مذهبا خاصا بالإمام ابن القيم. ثم قال وإن تجرد المشترك يعني عن القرائن فهو موضع خلاف بين العلماء. إن تجرد عن القرائن ماذا نفعل؟ ويجوز، بس بشرط، يجوز أن يحمل على جميع المعاني، لأنه لو لم يكن جائزا أن يحمل على جميع المعاني وسيكون هناك تعارض لابد من التوقف، لازم أتوقف. يعني لو أنا لم أستطع أن أرجح، لم أستطع أن أرجح بين معنيي الطهارة والحيض، هعمل إيه؟ ما ينفعش أقول أخذ بالاثنين، هقول للمرأة تعتد بالثلاث حيضات وثلاث أطهار، ما ينفعش الكلام، يبقى توقف. طالما ما قدرتش أرجح أتوقف، مش كده؟ لكن في عسعس أقبل وأكبر، إيه المانع من أن يكون رب العالمين يقسم بالليل ها بإقباله وإدباره، مش كده ولا لا؟ يقسم بالمعنى بالإيه؟ بالصفتين لليل في الإقبال والإدبار، مع إن الإقبال عكس الإدبار، لكن يجوز الجمع بينهما هنا ولا ما يجوز؟ بعكس الحيض والطهر لا يجوز الجمع بينهما، مش كده؟ فهنا بيقول ابن القيم إيه بقى؟ فذهب الإمام ابن القيم إلى أنه لا يجوز حمل المشترك على كل معاني في إطلاق واحد، وحكى هذا القول عن الأكثرين، ودي المشكلة. فقال وفي هذا الكلام قرره وكرره في أكثر من كتاب، فقال في كتاب جلاء الأفهام إن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. قد يقول قائل ربما فلتت منه في جلاء الأفهام، لا، ده في ذات المعاد أتى بكل ما يستطيع لنصرة هذا المذهب. فعلق المحقق تحته قال إيه اللي هو المؤلف الكتاب، قال لعل العبارة فيها تسامح، فإن المحكية في كتب الأصول خلاف ذلك، فالذين ذهبوا إلى عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيين هم أبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله وأبو الحسين البصريان من المعتزلة والكرخي وغالب الحنفية واختاره الرازي وأبو الخطاب الحنبلي والمجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية هو مين؟ الجد، والشوكاني ونصره ابن الصباغ وغيرهم. يبقى الإمام ابن القيم هنا لما قال إن مذهب الأكثرين أنهم لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنيي، هذا الكلام مخالف لما هو موجود في كتب الايه الاصول، واضح الكلام؟ ثم قال المؤلف وانكر يعني ابن القيم على من نسب الى الامام الشافعي والقاضي ابي بكر يعني البقلاني القول بجواز حمل المشترك على معنيه، فقال وحكى، ده كلام ابن القيم بقى، وحكى المتاخرون عن الشافعي والقاضي ابي بكر انه اذا تجرد عن القرائن المشترك، لو تجرد عن القرائن وجب حمله على معنييه كالاسم العام لأنه أحوط، يصبح المشترك كأنه كالاسم العام الذي إيه ها يعم كل مفرداته، مش كده ولا لا؟ فالمشترك له معنيين فصاعدا عدة، قد يكون معنيين أو أكثر، مش كده ولا لا؟ فيؤخذ على كل المعاني زي كلمة العين الباصرة والجارية والذئب والجاسوس، كل ده لو جاءت في نص ولم نستطع أن نرجح قولا على قول يجوز نستخدمها في جميع معانيها وتصبح كاللفظ العام فقال ابن القيم وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بكر أنه إذا تجرد عن القرائن وجب حمله على معنياه كالاسم العام لأنه أحوط، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا سبيل إلى معنى ثالث، وتعطيله غير ممكن. يعني هم قالوا كده تعطيله غير ممكن، يعني نعطل النص لا، يبقى نأخذه على جميع إيه ما يحتمله من معاني. قال ويمتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني نظرا لكل هذه الأدلة إنه أحوط وأنه كالاسم العام ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيله غير ممكن، نعطل النص ما يمكنش، ولا نقول إن أخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا جاء وقت العمل ولم يتبين أن أحدهما هو المقصود بعينه علم أن الحقيقة غير واردة، إذ لو أريدت لبينت، فتعين المجاز وهو مجموع المعنيين. ومن يقول إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول لما لم يتبين أن المراد أحدهما أحد المعنيين علم أنه أراد كليهما. ثم قال قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر، أما القاضي وبدأ كلام لابن تيمية هو ينقله ينقض فيه ما نسب للشافعي والقاضي أبي بكر البقلاني، ولم يسلم الزركشي لما نقل عن ابن تيمية، بل ناقش ابن تيمية وأثبت أنه قد وقع في أخطاء في هذه المسألة. ومع ذلك استمر الإمام ابن القيم في هذه الدراسة. أنا أتوقف علشان أنا شايفكم النهاردة مش جاهزين، الدرس القادم هتبقى معركة مش كده ولا إيه؟ عايزينه اللي عنده في خلال الأسبوع شيء يأتينا به، وأنا في خلال الأسبوع برضو ببحث في هذه الإيه؟ المسألة. زاد المعاد، أو هنقول لك أهو، زاد المعاد المجلد الخامس صفحة 605 وما بعدها، أما بيتكلم في أحكام الطلاق وفي أحكام العدة. زاد المعاد طبعة شعيب الأرناؤوط المجلد الخامس صفحة 605، جلاء الأفهام صفحة 77، ده في نسخة المؤلف، لكن في نسخة الشيخ مشهور 260، واخد بالك؟ تمام؟ بعد كده بدائع الفوائد الطبعة القديمة المنيرية المجلد الثالث صفحة 3، كتبت ورايا؟ عايزكم الجاد درس الجاي يكونوا جاهزين للمعركة. ماشي يا شباب؟